بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستفتح هذا الدرس على بركة الله جل وعلا وتوفيقه، وهو شرح كتاب العمدة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس في المسجد النبوي الشريف، ونستأذن فضيلته في البداية. قال الإمام بن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. قال رحمه الله: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بالآداب قبل قضاء الحاجة وأثناء قضاء الحاجة، شرع في بيان بعض السنن والمسائل والأحكام التي تتعلق بما بعد الفراغ من قضاء الحاجة، فبين أنه إذا انقطع بوله، ومن المعلوم أن البول يخرج دفقا ويخرج تباعا، فلا يتعرض لهذا الأمر، أعني الذي ذكره من السلت، إلا بعد الانقطاع. والمراد بالانقطاع توقف خروج البول، وإذا انقطع بوله أي توقف خروجه. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يتوقف الخروج أنه لا يبادر بهذا الفعل. وأما الذي ذكره رحمه الله من قوله مسح من أصل ذكره إلى رأسه، هذا يسمى عند العلماء بالسلت، والمراد به أن يضع رأس الأصبع على أصل مجرى البول من الذكر ثم يمره إلى أعلى الذكر، يعني إلى رأس الذكر، طلبا لنقاء المجرى حتى يخرج ما فيه من بقايا البول. وهذا الفعل لا يشرع، ونبه طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه بدعة، ولم يرد في الشرع ما يدل عليه، بل إن بعض الأطباء يقولون إن ضرره أكثر من نفعه، والمنبغي أن يترك العضو على خلقته وطبيعته حتى يفضل ويخرج ما بقي، ثم بعد ذلك لا يلوي ولا يسأل عما وراء ذلك قطعا للوسوسة. فالسلت هذا نبه عليه بعض العلماء وذكره بعض العلماء، ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيه شيء يعتمد عليه. ولو كان هذا الأمر مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى.
قال رحمه الله: ثم ينتره ثلاثا.
ثم ينتره أي ينتر الذكر ثلاثا، أي ثلاث مرات، تنوين عوض عن كلمة. وهذا فيه حديث أحمد وأبي داود في مراسيله: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، وهو حديث ضعيف، وحكمه حكم السلت الذي تقدم. والمنبغي ترك العضو على طبيعته وسجيته دون فعل شيء من هذه الأشياء، وبناء على ذلك فالمسنون أنه ينتظر حتى ينقطع عنه البول. وإنما قلنا سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على طبيعتهم بهذا الأمر، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا. وذكر بعض العلماء والأئمة أن ضرر هذا أكثر من نفعه، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يعتاد عليه، وإذا اعتاد عليه يتركه، لأنه لا منفعة فيه ولا يحتاج إليه. وقد قال بعض الحكماء إن العضو كالضرع، كلما حلب أخرج، بمعنى أن العضو كلما اشتغل الإنسان به في إخراج شيء أخرج له، وبناء على ذلك إذا تركه فإنه ينكف. ومن ابتلي بهذا وكان مستديما عليه حينما نصح قال لما تركته وجدت في أول الأمر مشقة، ثم أصبح الأمر من أحسن ما يكون، لأن الشرع لم يأمرنا بهذا ولم يرد فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك الأمر على السجية والفطرة، ولا يؤمر الناس إلا بما فيه شرع، أي بما ثبت الشرع بالأمر به، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه.
قوله رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: فلا يمسكن ذكره بيمينه. وهذا لأن الله فضل اليمين على الشمال، فالشمال لما يستقذر واليمين لما يستطيب، واليمين يأكل بها الإنسان ويشرب ويصافح بها الناس، وهذا من أبلغ ما يكون في طب الوقاية كما ذكر بعض الأطباء، لأنه إذا كانت الأشياء القذرة للشمال تحاشى الإنسان أن يأكل بيده الشمال أو يدخلها في شأن من شؤونه. واليمين منزهة فلا يلمس بها العضو. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: فلا يمسكن ذكره بيمينه، وأيضا قال: فلا يمس ذكره بيمينه. وهذا نهي، والنهي للتحريم، وهو مذهب طائفة من العلماء. ومن العلماء من قال إن النهي للكراهة، والأول أقوى لظاهر الحديث، وصرفوا النهي عن ظاهره لحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك؟ والاستدلال بهذا: إذا كان الأول على ظاهره محمول على المس بدون وجود حائل، فإن حديث الطلق لا يصلح الاستدلال به من كل وجه، لأن فيه إشكالا، لأن طلق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه وهو في الصلاة، وهذا غالبا ما يكون بوجود الحائل لا بدون حائل. وهذا الذي جعل جماعة العلماء يقولون أن حديث طلق لا يقوى على الدلالة على الدلالة بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأنه مع وجود الحائل وليس بمباشرة بدون حائل. ورواية النسائي فيها قيد في الصلاة، وبناء على ذلك قال بعض العلماء إنه لا يقوى من جهة السؤال، ولكن قد يكون عموم قوله وهو: هل هو إلا بضعة منك، يدل من جهة الجواب الذي إذا قلنا إنه أعم من السؤال. أما إذا قلنا إنه موافق للسؤال، أي إذا سألتني عن مسه بهذه الحالة فإنه كسائر الأعضاء، أي لا يؤثر ولا يضر، وحينئذ لا يصلح دليلا كما ذكرنا على مسألتنا. مس الذكر باليمين قال بعض العلماء إنه محرم كما ذكرنا، ثم اختلفوا على وجهين. قال بعضهم إن التحريم عام شامل لأن يكون المس بحائل أو بدون حائل لعموم اللفظ، ومنهم من قال إنه خاص بحالة الإفضاء والمباشرة. وأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليمين منزهة عن مس العضو وعن الأمور المستقذرة، ولذلك مس العضو خاصة هو أمر مستقبح ومستشنع إذا لم يكن للإنسان به حاجة، ولذلك يتناوله بالشمال، وأقبح ما يكون إذا كان في مجامع الناس دون حاجة. ومن هنا فإنه من الأمور المستقبحة، وتليه الشمال ولا تليه اليمين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستجمر بها.
ولا يستجمر بيمينه. والاستجمار تقدم أن المراد به أخذ الجمار، وهي الحجارة التي يطلب إنقاء الموضع بها. وهنا إشكال، إذا كان لا يمس الذكر باليمين ولا يمس الحجارة التي يستجبر بها باليمين، فكيف يستجبر؟ ومن هنا الأدق أن يقال في تفسير قوله ولا يستجمر، أي لا يفعل الاستجمار بتحريك اليد، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالتمسح، وهو الذي ورد فيه ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ومن هنا يخرج من الإشكال بتثبيت الحجر في يده الشمال اليمين، في يده اليمين، وأخذ العضو وهو الذكر بيده الشمال، ثم يحرك العضو بشماله لا بيمينه، ويثبت اليمين، فيكون ممسكا لذكره بشماله ومتمسحا بالشمال، لأنه يحرك العضو بالشمال ولا يحركه باليمين. فهذا هو الذي اختاره جماعة الشراح والأئمة في الخروج من هذا الإشكال، وهو أحد الوجهين. فالسنة أنه لا يحرك إذا استجمر من خارج من القبل، إذا استجمر الرجل من الخارج من قبله يثبت الحجر، أما إذا استجمر من الخارج من دبره فلا يستجمر بيمينه البتة، لأن الشمال تغني عن اليمين، فيمسك الحجر بشماله ويتمسح بشماله. والإشكال فقط في اليمين في القبل، إذا كان رجلا كما ذكرنا، وهذا كله من الآداب الشرعية. وذكر بعض العلماء الحكم واللطائف في ذلك، ولا شك أن كل من تتبع نصوص الشرع وجد تفضيل اليمين على الشمال، ولذلك جعل الله أهل الجنة أهل اليمين، وفضل اليمين حتى في الصلاة، فالواقف مع الإمام يقف عن يمينه ولا يقف عن شماله، كما في الصحيح من حديث ابن عباس: فوقفت عن شماله فأخذني فأدارني عن يمينه، وإذا سلم الإمام بدأ بيمينه، كما في حديث النسائي كان يلتفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت حتى يرى بياض خده، ثم يلتفت عن شماله ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، صلوات الله وسلامه عليه. والنصوص في تفضيل اليمين على الشمال واضحة معلومة، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبداء باليمين: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم. وقال حينما غسلت بنته: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فليدخل بيمينه، وإذا خرج فليخرج بشماله. فهذه كلها نصوص واضحة في تفضيل اليمين على الشمال. وذكر بعض العلماء عن بعض الحكماء أنه قال إنه إن مس الذكر باليمين ينقص العقل، أي أنه يحدث في العقل نقصا، وهذا أمر يحتاج إلى نص أو يعرف بالتجربة، والله أعلم به. ولا يبعد، أن الشرع لا يأمر إلا بما فيه خير، ولا يحث الناس إلا على ما فيه خير دينهم ودنياهم وآخرتهم، لكن الجزم بذلك يحتاج إلى نص أو إثبات. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا.
ثم يستجمر وترا، بعد أن بين أنه يأخذ أنه لا يستجمر بيمينه، بين الصفة التي يكون بها الاستجمار فمن صفات الاستجمار أنه يكون وترا. الاستجمار سيأتي إن شاء الله أنه مشروع بكل طاهر منقن، وينبغي أن يكون وترا بمعنى أنه إذا قطع الخارج من القبل أو الدبر فإنه يقطعه على عدد وتري كالثلاث والخمس والسبع وهلم جرة. ويستفاد من هذا أنه لو أنقى القبل من البول فانقطع البول على الحجر الرابع فإنه يطلب الخامس وترا، ولو انقطع على السادس طلب السابع وترا، وهكذا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، وهو أحد الوجهين في تفسير قوله ومن استجمر فليوتر. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستنجي بالماء.
ثم يستنجي بالماء، ومراده أنه يغسل العضو القبل والدبر بالماء رجلا كان أو امرأة. وغسل القبل والدبر بالماء هو مذهب السلف والخلف، وأثر عن بعض السلف أنه كره الاستنجاء بالماء، وقال إنه للرجال، وقال إنه وضوء النساء، وهذا ضعيف، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالماء، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، فلا وجه لكراهته. وشددت أم المؤمنين رضي الله عنها فكانت تقول: مرن نساءكن أن يستنجين بالماء فإني أستحييهن. وهذا إنما هو على سبيل الأفضل والأكمل وليس على سبيل اللزوم. فالخلاصة أنه يجوز أن يستجمر بالحجارة وبكل طاهر كما سيأتي، وأن يستنجي بالماء رجلا كان أو امرأة بثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجميع هذا. فلا نمنع الرجال من الاستنجاء بالماء، ولا نلزم النساء بالاستنجاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص الواردة في السنة تدل على جواز الأمرين. وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يستجمر بالحجر مع وجود الماء، ويجوز أن يستنجي بالماء، ويجوز أن يجمع بين الحجر والماء كما سيأتي. فأصبحت على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يجمع بين الماء والاستجمار، أن يجمع بين الماء والاستجمار سواء بحجر أو منديل أو غيره. والحالة الثانية أن يقتصر على الماء، والحالة الثالثة أن يقتصر على الطاهر المنقي من حجر ونحوه. فأما بالنسبة للجمع بين الماء والحجر فهو أفضل هذه الأحوال كلها، ونص أئمة العلم ودواوين العلم وجهابذة العلم على أنه الأفضل، ولم يقل أحد من العلماء من المتقدمين حسب علمي إنه بدعة، ولم يقله إلا بعض المتأخرين اجتهادا منه. لكن مما يدل على صحة مذهب الجماهير أولا ورود النص بمشروعية الاستجمار والاستنجاء، وجاء في حديث النسائي ما يدل على الجمع بين الماء والحجر، وجاء في قصة أهل قباء وفيها كلام، لكن الأول أقوى، وحسن بعض العلماء إسناده في رواية النسائي في الجمع بين الماء والحجر في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والأصل أن هذا الأمر ليس بتعبدي، يعني ليس من جنس العبادات التوقيفية، هنا ينتبه لهذا الأمر، لأنه بإجماع العلماء على أن الاستجمار والاستنجاء ليس تعبديا، وإنما هو من الوسائل، لأنه ليس بالأمر التوقيفي، لأنه إذا لم يكن تعبديا فحينئذ لا يقتصر فيه على، لا يلزم الناس فيه بالوارد، لم يقل أحد من العلماء. ولذلك أجمع العلماء على أن الاستجاء والاستجمار لا يشترط فيه النية، ولو كان تعبديا ومن العبادة لوجبت فيه النية، لأن العبادة لا تصح بدون نية. فلو أن رجلا قضى حاجته ثم استجمر أو استنجى دون أن ينوي صح استنجاء واستجمار بإجماع العلماء، ولا يلزم بأن يعيد الاستنجاء أو الاستجمار بنية الإزالة أو رفع إزالة الخبث. وهكذا لو أزال النجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنه بالإجماع لا يشترط له أن ينوي، لأن مقصود الشرع أن تزول النجاسة بغض النظر عن كونه ناويا لها أو غيره ناو. وإذا كان كذلك فإننا ننظر، ما دام أنه ليس تعبديا ننظر إلى مقصود الشرع، فلما وجدنا أن مقصود الشرع هو النقاء ونبه الشرع على أقل ما يكون به النقاء، فمن جمع بين الاثنين طلبا للطهارة على أتم الوجوه وأكملها فإنه لا يقال إنه محدث، ما لم يعتقد أن ذلك لازم للناس وواجب على الناس، فحينئذ يكون قد جعل ما ليس واجبا واجبا فيكون مبتدعا. أما من حيث الأفضل، لو أن شخصا قال أريد أن أغسل، أن أنقي الموضع بالحجر ثم أغسل بالماء فلا حرج، وخاصة في بعض الأحيان أنه إذا كان الماء قليلا والحجر ليس معه إلا حجر واحد فإنه لا يمكن أن يقتصر على حجر واحد لأنه لابد من ثلاثة أحجار، فقال حتى لا أصب الماء الكثير أزيل بالحجر ما ثم وأصب الماء، لأنه إذا أزال بالحجر خف تطهير الموضع، لأن الحجر يزيل جرم النجاسة وحينئذ يخف غسله بالماء، وهذا أمر معروف والعلماء نصوا على أنه يستحب، منهم جهابذة أهل العلم كالإمام قدامة وغيره ذكروا أن هذا أفضل ما يكون وأحسن ما يكون. وآية قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، بماذا يفسر؟ إذا قلنا أنهم يتطهروا كسائر المسلمين فلماذا خص الله أهل قباء؟ فإذا جاء حديث ضعيف يفسر الآية وله معنى يستقيم مع أصل شرعي فلا بأس من العمل والأخذ به، وبناء على ذلك فلا حرج في الجمع بين الماء والطاهر المنقي، لأنه يحقق مقصود الشرع في النقاء والنظافة. الحالة الثانية، هل الأفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟ الأفضل الاستنجاء بالماء، لأن الاستنجاء بالماء ينقي الموضع ويزيل الأثر بالكلية، وأما الاستجمار خاصة في الدبر فإنه يبقي الأثر في حلقة الدبر وهي من العفو، وهو من العفو الذي اغتفر، وبناء على ذلك قالوا إن الاستنجاء أفضل من الاستجمار، والاستجمار توسعة من الله على العباد. نعم.
قال رحمه الله: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه.
فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وهكذا لو اقتصر على الاستنجاء بالماء فإنه يجزيه. نعم.
قال رحمه الله: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة.
وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، هذا شرط إجزاء، أي أننا لا نحكم بصحة الاستجمار إلا إذا كان الخارج النجس من الغائط لم يتجاوز إلى الصفحة، صفحة الدبر، ولم يتجاوز الحشفة، قيل موضع خروج البول منها وقيل كل الحشفة، وبعضهم يقول الموضع الذي يعتاد مثل رأس الذكر، لأنه إذا استجمر لا بد أن ينتشر على الإحليل، رأس الإحليل من الذكر ينتشر قليلا بحكم وضع الحجر أو المنديل أو نحوه، فهذا عفو. لكن لو أنه نزل البول على مجرى الذكر، نزل من رأس الذكر على أسفله ولو قليلا فإن هذا القليل يجب غسله، لأنها رخصة لا يتجاوز بها محلها. الاستجمار أشبه بالرخصة والتخفيف من الله، فالمراد به إنقاء الموضع نفسه. ووجه هذا وتفصيله أن نقعد قاعدة، وهي أن الأصل في النجاسة أنه يجب غسلها، لقوله عليه الصلاة والسلام، قوله سبحانه وثيابك فطهر، فأمر الله بتطهير الثياب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اغسلي عنك الدم، وهذا شامل لثوبها وبدنها. فإذا كان الأصل عندنا أن المسلم مطالب بإزالة النجاسة عن بدنه وثوبه، فإننا نقول إن أي نجاسة بالبدن ينبغي أن تزال بالماء، لأنه هو الأصل، وذكرنا دليل ذلك في أول الباب. فلما جاء النص باستثناء الاستجمار قصرناه على موضعه، لأنك لو قلت إنه إذا تعدى الغائط حلقة الدبر وانتشر إلى الصفحة، فمعنى ذلك أنه لو نزل شيء من هذه النجاسة على طرف الرجل يجوز أن يمسحه بمنديل، ولا قائل بذلك. لماذا؟ لأن المسح بالمنديل خاص بحلقة الدبر، وخاص بمجرى البول من الذكر، والزائد له طهارة خاصة وهي الغسل، ومنه ذلك قال في أول الباب فلا تجزئ الطهارة بمائع غيره، أي غير الماء، فلا يزال بالخل ولا بالمرق، وهكذا لا يزال بالمنديل ولا بالورق، وإنما تزال النجاسة من سائر البدن بالغسل. وإذا كان الغسل هو الأصل نقول جاء النص بالاستجمار والاستنجاء في الموضع، وهذا وجه قوله وإنما يجزئ ألا يتجاوز إذا لم يتعد الخارج الموضع المعتاد، أي موضع المعتاد الذي في القبل وفي الدبر من رجل وامرأة. نعم.
قال رحمه الله ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية.
هذه كلها الشروط المعتبرة في الاستجمار. أولا أن يكون في موضع الخارج، فلا يجزئ في غير الموضع، بحيث إذا تعدت النجاسة الموضع المعتاد. وثانيا أن يكون ب3 مسحات منقية، وهذا ما يعبر العلماء عن باشتراط 3 أحجار. والأصل في اشتراط التثليث في الاستجمار ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري وغيره، أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه ائتني بثلاثة أحجار. وفي الصحيح من حديث سلمان الفارسي عند مسلم وغيره أنه قال ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. هنا أمر بالتثليث، وهنا نهي عن ضده، وهو أن يستجمر بأقل من 3 أحجار، فدل على لزوم التثليث وصحة مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية الذين يشترطون التثليث في الاستجمار. وعليه فإنه لا يجزئ في الاستجمار أن يستجمر بأقل من 3 أحجار. الحجر الأول يزيل عين النجاسة، والثاني يزيل أثرها، والثالث يستطاب به الموضع، وإن كان بقي شيء أيضا يزيله. فهذا في الغالب أن 3 أحجار تنقي، ولذلك الشريعة اعتدت بال3 أحجار، لأن الغالب أنها تكفي. وإذا قلنا إنها 3 أحجار فيقوم مقام الحجر غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. إذن يشترط أن يكون الخارج لم يتعد الموضع المعتاد، وأن لا يكون الاستجمار بأقل من 3 أحجار أو 3 مناديل أو 3 من كل طاهر منقن، أي شيء يستجمر به وينقي كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. قال رحمه الله: ويجوز الاستجمار بكل طاهر.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر، هذه قاعدة، أنه جاء بصيغة الكلية. ويجوز الاستجمار، تقول الأصل في الاستجمار أنه يجوز بكل طاهر، وكل من صيغ العموم. إذن هنا شرطان: بكل طاهر ويكون منقيا. الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن يكون منقيا. مفهوم الشرط الأول أن يكون طاهرا أنه لا يجوز الاستجمار بالنجس، كجلد الخنزير إذا يبس وأراد أن يستجمر به قلنا لا يجوز، وهكذا أجزاء الميتة التي تحلها الحياة إذا يبست وأراد أن يستجمر بها قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأنها نجسة. وهكذا العذرة من الآدمي لو كانت يابسة وأراد أن يستجمر بها قلنا لا يجوز ولا يجزي، لأن النجس لا يزيد المكان إلا نجاسة، والشرع يريد تطهير الموضع، فهو مخالف لمقصود الشرع. إذن يشترط أن يكون طاهرا. ثانيا أن يكون منقيا، ونحن قلنا يشترط أنه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يستطب بأقل من ثلاثة أحجار. فلما قال يستطب دل على أن الاستجمار استطابة للموضع، والنجس ليس بطيب وإنما هو خبيث، وحينئذ ليس فيه الاستطابة الشرعية على صفتها المعتبرة. يشترط أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. المنقي المراد به أنه يقلع النجاسة، فإن كانت مائعة تشربت فيه يعني شربها وأخذها من الموضع، كالمنديل إذا وضعته على البول تشرب البول، والخرقة إذا وضعتها على البول تشربت، وهكذا بالنسبة للدبر أن يكون فيه ظاهر الطاهر غير أملس، بأن تكون فيه خشونة بحيث إذا مسح الدبر به قلع النجاسة، لكن الأملس لا يحصل به لا التشرب في البول ولا القلع للنجاسة في الدبر في الغائط. والأصل في هذا تفصيل عند العلماء اشتراطا يكون منقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم، والنهي عن الاستجمار بالعظم فيه عدة تنبيهات من الشرع. إما أن نقول منعنا من العظم، هذا ما يسمى بالسبر التقسيم، أن نعرف السبب الذي من أجله نهي، فوجدنا أن العظم طبعا علة شرعية كونه زاد إخوانا من الجن، هذه فيها منصوص، ولكن وجدنا في العظم أيضا أنه أملس، فلو أراد أن يستجمر به لم ينقي لا من بول ولا من غائط. ومن هنا قاس العلماء عليه كل أملس، وقالوا ينبغي أن يكون الحجر الذي يستجمر به منقيا. إذن الإنقاء أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. والنقاء، هذه صفة النقاء كما ذكرنا، يتشرب النجاسة أو فيه خشونة تزيل فضلة الخارج، فضلة الخارجة، لكن قد تفوت هذه الصفة في الطاهر فلا يكون منقيا، إما لملاسته كونه أملس، وإما لرخاوته، أن يكون أملس مثل الزجاج، فالزجاج لا يستجمر به. لو أن شخصا قال لك أنت قرأت في الفقه أنه يجوز أخذ الزجاج أنه يريد أن يستجمر به، فقلت له لا يجزي فقال أنت تقول يجوز الاستجمار بكل طاهر والزجاج طاهر، تقول لكنه قال منقي والزجاج لا ينقي. وهكذا إذا كان الحجر أملس، مثل بعض الآن البلاط، أنواع من البلاط والسيراميك، لو أراد أن يستجمر بها مثل الزجاج ملساء لا يحصل بها النقاء، فلا تحقق مقصود الشرع. فهذا النوع مما كان أملس، لو أنه فرضنا يريد أن يستجمر من البول ووضع العضو عليه، فإنه ينشر النجاسة ولا يشربها، وحينئذ يزيد الموضع تنجيسا ولا يحصل به مقصود الشرع. أن يكون أملس أو يكون لرخاوته، الرخاوة، أو يزيد الموضع قدرا، مثل الطين، الطين إذا لم ييبس فإنه لا يستجمر به، لكن المدر اليابس يجوز الاستجمار به لأنه يتشرب النجاسة ويقلعها أيضا من الدبر. إذن يشترط أن لا يكون بهذه الصفة المخلة بمقصود الشرع، التي لا يتحقق بها مقصود الشرع، أن يكون رخوا. ومن الرخاوة قالوا أيضا الفحم، إنه لا يستنجي به ولا يستجمر لرخاوته. نعم.
قال رحمه الله ويكون منقيا،
لما ذكرنا، والنقاء من الشيء، النقاء من نقاء الموضع في الاستجمار القبل والدبر مطلوب شرعا لما ذكرنا أنه نهى. قالوا يشترط أن يكون طاهرا منقيا. ولو سألك سائل وقال لك كيف العلماء، أنت قرأت مثل العمدة، كيف يقول الإمام القدامى يجوز الاستجمار بكل طاهر ويشترط أن يكون طاهرا منقيا، بكل طاهر منقل إذا كان منقيا، من فين جاء بهذه الشروط؟ تقول أن يكون طاهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالروثة رماها وقال إنها ركس وامتنع أن يستجمر بها، ومنقيا لأنه نهى عن الاستجمار بالعظم لأن العظم لا ينقي الموضع، فأصبح عندنا منصوص وملحق بماذا؟ بالمنصوص. فالنص الذي وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم له علة فهمها العلماء وطردوها في المسائل والأحكام. نعم.
قال رحمه الله إلا الروث،
إلا الروثة، إلا استثناء، والاستثناء أخرج بعض ما يتناوله اللفظ، فلما قال كل عمم إلا الروثة وهو فضلة البهيمة المعروفة، فإنها لا تجزئ في الاستجمار لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي تقدمت الإشارة إليه في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ائتني بثلاثة أحجار قال جئته بحجرين وروثة، فرمى الروثة وقال إنها ركس. وركس لغة عند أهل اليمن يبدلون فيها الجيم كافا، الرجس يقول لك ركس، فهذا مراد عليه الصلاة والسلام، إنها ركس أي إنها رجس، والرجس هو النجس والمستقذر، وهذا يدل على أن الشرع إذا أطلق الرجس الأصل فيه النجاسة، لأنه يقول كيف أطهر النجاسة بنجاسة. وقال بعض العلماء هذا فيه رد، إذا قلتم إنها نجاسة فكيف تقولون إن فضلة ما يؤكل لحمه وروثه طاهر؟ وأجيب بأنه لا يمتنع أن يكون من الحمار كرمكم الله وهو نجس، وفضلته نجسة، وبناء ذلك لا يرد الإشكال، ليس فيه إشكال. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا على الشروط التي ذكرها، أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا.
قال رحمه الله والعظام،
إلا الروث والعظام. أما الروث فإنه زاد الدواب، دواب إخواننا من الجن، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد قال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحما. بناء على ذلك منع من الاستنجاء ومن الاستجمار بالعظام وبالأرواث. نعم.
قال رحمه الله: وما له حرمة،
أي إلا الذي له حرمة، لأنه عطف على ما قبله للروثة، أي إلا ما له، وإلا ما له حرمة. ما له حرمة بالشرع ككتب العلم، أو حرمة بالخلق مثل الدواب محترمة، فلا يستجمر بأوراق المصاحف، ولا بأوراق التفاسير، ولا بأوراق كتب الحديث، ولا بأوراق كتب العلم، لأن لها حرمة، والاستجمار بها استخفاف بالحرمة الشرعية، والله أمرنا بتعظيم الحرمات، فقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ومفهوم الآية أن الذي لا يعظم حرمات الله لا خير له، أن الذي لا يعظم حرمات الله فلا خير له ولا خير فيه، لأن الذي يعظم حرمات الله عز وجل معظم لله عز وجل. ومن هنا كره العلماء امتهان كتب العلم، البعض يضع قدمه على الكتاب، وبعضهم يضع المصحف أمام رجليه، فيحصل إذا جئت تقول لأحد يقول لك ما في دليل، والمشكلة أن ما في دليل سأصبح دليلا. اليوم ممكن كل شخص يصبح عالم لو تأتيه بالعلم يقول لك ما في دليل، هو ما قرأ ولا تتبع، ما في دليل أو ليس هناك دليل تأتي من أحد رجلين، إما عالم جهبذ استقرأ واستتبع وتتبع الأدلة فقال ما في دليل لأنها شهادة، والله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، فهذا قائل بعلم يدري ويدري أنه يدري. وأما أن يفعل الفعل ويستحل ويستبيح ويفتي بأنه جائز لأنه لا دليل، فهذه مصيبة، وهذا الذي ننبه عليه دائما طلبة العلم، أن يتقوا الله وألا يقولوا في أمر شرعي بدون بينة. الإنسان يقول ما في دليل إذا تتبع واستقرأ أو قرأ لإمام جهبذ تتبع النصوص وقال ليس هناك دليل في هذا فنعم، أما أن ينفي هو لا يعلم ويقول ما في دليل. وأذكر أحدهم ذات مرة في مسألة كان دليلها في صحيح البخاري ومن أوضح الأدلة، وقلت يا أخي كيف تقول ما في دليل وهذه المسألة مقررة عند العلماء ودليلها حديث صحيح البخاري؟ قال والله ما أدري. إذا قل من البداية لا أدري، هذا هو العلم، أن تقول لا أدري. أما إذا قلت ما في دليل خاصة بمحضر الناس دفاعا عن قول أو عمل تعمله، فإنه تبرير لذلك العمل وإقرار وجعل عدم الدليل دليلا، وهذا لا يعرفه العلماء ولا يعرف في دين الله وشرع الله، والمنبغي الورع، لأن الإنسان حينما يكون في مسألة شرعية يقول على الله عن الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، والكذب هو مخالفة الحقيقة والواقع. فالشاهد من هذا أن القرآن مثلا البعض يأتي ويرمي به على الأرض وتقول له يا أخي صن القرآن ضع في مكان محترم، يقول ما في دليل، والله تعالى يقول كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة يحكي الذي في السماء أمرا للذي في الأرض، أي كما أنها مكرمة يعني تكرم في السماء وما تكرم في الأرض. هل في عاقل يعني يقرأ القرآن ويجد أن الله سبحانه وتعالى يثني على ملائكته أنهم يكرمون كلامه الذي هو صفة من صفاته، ويقول لا هذا في السماء هذا خاص في السماء؟ طيب أين الدليل على أنه خاص في السماء؟ وإذا ما الفائدة من حكايته؟ إذن معنى ذلك أنه يكرم. وفي حديث التوراة في اليهوديين اللذين زنيا وأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة، قال ائتوني بالتوراة، فوضع المخدة من أجل أن ينشر التوراة، وهي محرفة، فكيف بالقرآن وهو أفضل منها؟ فهذا كله أصل معروف، أن تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. والبعض يأتي بكتاب العلم ثم يرميه على الأرض، يأتي يريد يصلي، وهذا بعضهم لحنا نذكره تندرا وإنما نذكره تألما، حينما يأتي ويرمي الكتاب على الأرض حتى يسمع من أطراف المسجد، وبعضهم يرميه هكذا. هذه كتب فيها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إنسان يتعلم الأدب، يتعلم لهذا العلم الوقار والسكينة وحفظ الحرمة. فإذا كان أنت لا تجل هذا العلم الذي تحمله، كيف ستجل غدا؟ والذي يجل العلم اليوم يجله الله غدا بين الناس، لأن الله رفع هذا العلم ورفع به أهله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. المقصود أنه لا يجوز الاستجمار بالصحف، بالأوراق المصاحف، ولا بأوراق العلم، وما له حرمة بالخلقة مثل الدابة. ومما ذكره العلماء في ذلك أن يستجمر بذنب الدابة أو البعير، فهذا له حرمة، ومن هنا يتقي ما له حرمة ولا يستجمر به. وجه ذلك قالوا إنه لما نهى عن العظم، العظم في ظاهره يعني لما ترى العظام أولا بالية ولا أحد يستفيد منها، ولكنها ستكون ماذا؟ زادا لإخواننا من الجن، فلا ينجسها عليهم. ومن هنا زادوا وصفا آخر وهو ألا يكون مطعوما، ذكره المصنف، أي وهو ألا يكون مطعوما. فلا يجوز الاستجمار ما له حرمة. بعضهم يقول، يعني بعض العلماء يقول ما له حرمة ويدخل الطعام في ما له حرمة، وهذا سائغ لأن الطعام له حرمة، لكن بعضهم ينص عليه صراحة. فالمطعوم له حرمة، ولذلك لا يستجمر به لحديث النهي عن العظم والروث. قال إنه زاد إخوانكم من الجن. ثم المطعوم يفصل فيه، المطعوم تارة تكون الثمرة تؤكل كلها ظاهرها وباطنها فلا إشكال، وتارة يكون المطعوم له قشر أو له لب فيؤكل ظاهره ولا يؤكل باطنه إذا كان من ذي اللب، ويؤكل باطنه ولا يؤكل ظاهره إذا كان مما له قشر. يؤكل ظاهره ولا يؤكل باطنه، مثل المانجا، المانجا الآن اللب، لب المانجا لا يؤكل وهو باطن المانجا، وجلدها أيضا لا يؤكل، فيجمع به ما بين ما لا يؤكل ظاهره وباطنه، فأصبح الثلاث صور: ما يؤكل ظاهره ولا يؤكل باطنه، هذا الباطن الذي فيه الثمرة مثلا كالفصي، فصي الثمر التمر، فإن هذا الفصي إذا يبس جاز الاستجمار به، ما لم ينتفع به كما يفعله البعض يطحنه علفا للدواب، لكن لو وجد الفصي مرمية على الأرض ولن ينتفع بها جاز له أن يستجمر بها، ما له باطن ظاهر يؤكل ولا يؤكل باطنه. فإن يبس الباطن وصلح للنقاء جاز الاستجمار به، وجد حجرين وفصي لتمر أكمل به الثالث، أو أكمل به الوتر إن احتاج إليه في قطع بول ونحوه. ما يؤكل باطنه ولا يؤكل ظاهره كالموز والبرتقال، فالقشر إذا يبس جاز له أن ينتفع به في قطع الخارج، قشر البرتقال وقشر الليمون، فإن كان هذا القشر ينتفع به كقشر الرمان، وخشي أن يأتي من ينتفع به فلا يستجمر به، لأن هذا إفساد له وتعطيل لمصلحته، كما لو أخذ مثلا التفاح ليصنعه شامبو، هذا إفساد له، لأن التفاح في الأصل مأكول وليس للغسل من جنس المغسولات. فالمقصود من هذا أنه إذا كان القشر سيأخذ من ينتفع به هذا تعطيل لمنفعته وبناء على ذلك يمنع عليه. أما بالنسبة لما كان ظاهره وباطنه كقشر المنقى ولبها فاليابس منهما يجوز أن يستجمر به في قلع خارج من قبل أو دبر، لا بأس بذلك ولا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء.
يقول المصنف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، وأما في الاصطلاح فهو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة بنية رفع الحدث. الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة فهو غسل للوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، ومسح لأعضاء مخصوصة الرأس والخفان والرجلان إذا كان عليهما الخفان. والوضوء مأخوذ من الوضاء كما قدمنا لأن فيه وضاءة الدنيا والآخرة، ولذلك تجد المصلين والمطيعين وجوههم مشرقة منيرة بفضل الله عز وجل ثم بفضل طاعته. وفي الآخرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالوضوء وضاءة وحسن في الدنيا والآخرة، والوضوء عبادة شرعية. الصحيح أنه ليس خاصا بهذه الأمة وأنه كان في من كان قبلنا، كما يدل على ذلك الحديث الصحيح في قصة هاجر، في قصة سارة أم إسحاق عليها السلام مع عظيم مصر حينما أرادها فتوضأت وصلت. فهذا أخذ العلماء منه أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة كما في الصحيح، ويدل على ذلك حديث السنن لما توضأ عليه الصلاة والسلام قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فدل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما الخاص ما حباها الله عز وجل به من حصول التحجيل والغرة يوم القيامة. ولذلك قال: سيما لهم دون غيرهم، أي من سائر الأمم، فهم مشتركون في السبب وهو الوضوء، مختلفون في الكرامة وهي الغرة والتحجيل. خص الله بها هذه الأمة وشرفها بفضله سبحانه وتعالى ومنه. يقول رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء هو الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، والأصل في مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وأما السنة فأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه لصلاته، وقد قال: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذه الطهارة وشرعيتها. يقول رحمه الله: باب الوضوء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوضوء، وهي تنبني على صفة الوضوء الشرعية وما الذي يترتب على ذلك من الأحكام والمسائل. والمصنف في الحقيقة ذكر باب الوضوء والسواك وجعلهما في باب واحد، وذلك لأن السنة أمرت بالوضوء بالسواك عند كل وضوء كما في بعض ألفاظ الحديث. ومن أهل العلم من يفصل السواك بباب مستقل، والأمر في هذا واسع. قولوا رحمه الله: باب الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه.
يقول رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. لما قال لا يصح، نفهم من هذا أن النية في الوضوء شرط في صحته، شرط في صحة الوضوء، والشرط يلزم من عدمه العدم. فإذا لم يوجد هذا الشرط وهو نية الوضوء، توضأ ونسي أن ينوي وأتم الوضوء على صفته الكاملة، نقول إنه وضوء غير صحيح شرعا، بمعنى أنه لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد. وهكذا لو أنه أحضر الماء ليتوضأ فذهل، ثم غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه، فلما أراد أن يمسح برأسه تذكر فنوى الوضوء، نقول سواء تذكرت أثناء الوضوء أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء يلزمك أن تعيده من أوله، لا يصح. فإذن هو شرط، النية شرط في الصحة، في صحة الوضوء، بمعنى أنك كفقيه لا تحكم بصحة وضوء لم ينوه المتوضئ في بدايته، نية لم تكن النية الشرعية موجودة فيه. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا بالنية. هذا القول أعني اشتراط النية لصحة الوضوء هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. ودليلهم ما ذكر المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجه الدلالة أن قوله إنما الأعمال بالنيات، الأعمال جمع عمل وهي عامة، هذا اللفظ عام، فيدخل في عمومه الوضوء لأنه عمل من الأعمال. وأيضا دل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد أنه قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، الإيمان هي الصلاة، هو الصلاة هنا، كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فلما قال الطهور التي هي الطهارة شطر الإيمان، أي نصف الصلاة. والصلاة بالإجماع تشترط لها النية، فإذن وشطر الشيء من الشيء. ومن هنا كما لا يصح الشيء الذي هو الصلاة، لا يصح شطره بدون نية، لو أنه صلى نصف الصلاة بدون نية لم تصح. هكذا إذا توضأ بدون نية. واتفقوا على أن التيمم تشترط له النية، حتى الحنفية يوافقون في هذا، يعني الأربعة اتفقوا على اشتراط النية في التيمم، فهم يعكسون، يقولون إذا كانت النية شرطا لصحة البدل فمن باب أولى أن تكون شرطا في صحة المبدل منه. هذا بالنسبة لاشتراط النية في الوضوء، أنه مذهب الجمهور، وأنه دل عليه دليل السنة، قد قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. فالمقصود من هذا أن الوضوء لا يصح بدون نية. الحنفية رحمهم الله يقولون الوضوء وسيلة وليس بمقصد، وسيلة للعبادة، والوسائل كلهم متفقون على أنه لا تشترط لها النية وأنها تصح بدون نية بخلاف المقاصد. الوسائل الآن مثلا أنت حينما تركب السيارة تريد أن تصل للمسجد وتصلي، هل تركب السيارة وتنوي في قلبك أنك تريد أن تذهب بها للمسجد؟ ما يشترط. وهكذا إزالة النجاسة وسيلة للصلاة حتى تصلي متطهرا. فأنت في إزالة النجاسة كما قدمنا، لو أنه غسل فرجه، شخص بال ثم غسل فرجه ثم بعد ساعة أراد أن يتوضأ، لا نقول له ارجع واغسل فرجك بنية الطهارة ثم تعال وتوضأ. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من الوسائل، فهم متفقون على أن الوسائل لا تشترط لها النية والمقاصد تشترط لها النية. وننبه على البعض يقول وسائل ومقاصد، هذه كلها ضوابط جعلها العلماء رحمه الله، كان الصحابة والأئمة من السلف يعرفونها سليقة وفطرة، ثم احتاج الخلف لضبطها بهذه المصطلحات. وتعلمون قول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، فالحكم مسلم به. التسمية لا تضبط، تريد تسميها وسائل تسميها حمائل قبائل وإلا الذي تريد أن تسميها، سميها ما شئت ما دام أن الحكم متفق عليه. ودل الأهم ألا تقول في شرع الله إلا بدليل. فهم يقولون تتبعنا الشرع فوجدناه يفرق بين شيء اسمه وسيلة وبين شيء اسمه مقصد، فما كان وسيلة يعني مثلا الآن لما طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره، هل نقول البعير جزء من الطواف؟ ما أحد يقول بهذا، ونجزم بأن الصحابة كانوا لما يرون عليه الصلاة والسلام يعلمون. وهو يقول إنه عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك ولا طاف على بعيره إلا من أجل أن يراه الناس، كما في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي لما صلى على المنبر فإنه رقى المنبر وكبر عليه ثم ركع وهو على المنبر ثم رجع وسجد في أصل المنبر، وقيل هذا في يوم الجمعة كما تدل عليه بعض الروايات. ثم إنه لما انتهى من الصلاة قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، ففصله عن الصلاة لكنه وسيلة لتعلم الصلاة. فإذا جئت تقول أنا أجيز الآن أن نستخدم الميكروفون لنقل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الوسيلة في كذا ساغ، لأن هذا أمر تدركه العقول، وهذا هو الفهم والاستنباط والوعي عن الله ورسوله. فهذا ليس خارج عن الشرع كما يظن البعض وسيلة ومقصد. بعضهم يدرس العلم فإذا جاءت مثل هذه الضوابط عند أهل العلم يستخف بها، هذه ضوابط معروفة بعض الأحيان بالاستقراء والسليقة عند أهل العلم مثل أصول الفقه وغيره، كان مثل ما قال صاحب الطلعة وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. ولذلك لما قال كعب بن عرجرة رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا معنى قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا صحابي يقول نزلت في خاصة وهي لكم عامة ثم قال خاصة عامة، إذا معنى ذلك الصحابة كان عندهم خصوص وعندهم عموم. فإذا كل شيء جعل الله له قدرة، وإذا لم تبين وتفصل الشريعة بهذا التفصيل لا يمكن أن تفهم، وستجعل الأمور كلها على نسق واحد، أو إما أن تجعل على نسق واحد والله لم يجعلها كذلك، وقد قال قد جعل الله لكل شيء قدرة فتجعل على نسق واحد، وإما أن تجعل تفرق بين المتشابهات أو تجمع بين المتناقضات كما يقع لبعض. فالمقصود ننبه على هذا أن الوسائل لا تشترط لها النية والمقاصد تشترط لها النية. فهنا الوضوء عند الحنفية وسيلة وعند الجمهور مقصد. بعبارة أخرى أوضح أن التعبديات لا تعقل معانيها، لا يعقل معناها، وغير التعبدي يمكن أن يعقل المعنى بمعنى أن ندرك المعنى والعلة التي من أجله ورد. فانقسمت الأمور إلى معقول المعنى وغير معقول المعنى. فعند الحنفية الوضوء معقول المعنى، وعند الجمهور الوضوء غير معقول المعنى. ومذهب الجمهور أرجح لأن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، وهذا يدل على أنه إلى التعبد أقرب منه إلى معقول المعنى. وعلي فإن أرجح القولين والعلم عند الله هو القول بوجوب بلزوم النية لصحة الوضوء، فصلنا في هذا لأنه قد يورد البعض إشكالات على بعض طلبة العلم ويقول أن النية ليست شرطا ويورد عليه هذه الإيرادات، فأحملنا أن يكون طالب العلم على علم بها. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
لا يصح الوضوء، نحن في باب الوضوء، ولا غيره من العبادات. هنا إشكال، لأنه يبحث في خاص ويحكم في عام. ولا غيره من العبادات، هذه فائدة ما يسمى بالنظائر والمظان. العلماء يذكرون أحكام الأشياء إذا جاء نظيرها يلحقون به ما يشبهه. فلما كان الوضوء عندنا أول عبادة في باب الفقه، ذكر الإمام القدامى رحمه الله، وليست هذه مجاملة، بحر وإمام عظيم، وكتابه وكتبه مباركة وفيها من الكنوز والفوائد الشيء الكثير الحقيقة، مع تضلعه وقوته في علم النقل، دقته في علم العقل. وأقول يعني لو أن أحدا نظر في كتابه المغني ودرس فقط الأقيسة التي فيه تكون مدرسة لعلماء الأصول. ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق من علمه رحمه، كان قال له شيخ الإسلام. فهو هنا جاءنا بحكم عام في بعد مسألة خاصة، والوضوء هو أول العبادات. فلما جاء في حكم النية في الوضوء ذكر حكم النية في العبادات إيش كلها، حتى لا يحتاج أن يكرر في كل باب. ومن هنا صارت النية شرطا في صحة العبادة. فالصلاة لا تصح إلا بنية، وهذا بإجماع. الزكاة لا تصح إلا بنية، وهذا بإجماع. الحج الصوم لا يصح إلا بنية، الحج لا يصح إلا بنية، العمرة لا تصح إلا بنية، وهكذا سائر العبادات. فهو يقول: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات، ولا غيره من العبادات من بيانية. من العبادات جمع عبادة، وأصل العبادة مأخوذة من قولهم: طريق معبد إذا كان مذللا للسالكين. وأصل العبادة التذلل، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا أصل العبادة. لا يصح الوضوء ولا غيره من عباد إلا من عبادات إلا بالنية. النية والنية بالتشديد والتخفيف، أصلها القصد، نوى الشيء إذا قصده، ونواه إذا قصده. تقول: أين أنت ذاهب؟ تقول: أنوي مكة، أي قاصد إيش مكة. فالقصد في لغة العرب هو النية، والنية هي القصد، على كلام قيل في هذا، ولكن على العموم هذا أصل عام عند كثير من أهل العلم رحمه الله، أن النية هي القصد. والمراد بالنية هناك أمران في النية: أولا قصد التقرب إلى الله عز وجل، وبهذا بمعنى أنك إذا فعلت هذا الفعل تفعله طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا جئت إلى الصلاة يلزمك في النية أمران: الأمر الأول أنك تتقرب، تقصد بهذه الصلاة الزلفى والقربة من الله جل جلاله، لأن أقرب الناس من الله من أطاع الله عز وجل فقام بحقه في تلك الطاعة سبحانه وتعالى، فوحده حق توحيده، وعظمه حق تعظيمه، ومجده حق تمجيده، وأدى العبادة على أتم وجوهها وأكملها. فإذا بالنسبة لهذا الجزء من النية مسلم وليس فيه إشكال بين العلماء رحمهم الله. والجزء الثاني الذي هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهو نية العمل بعينه، كنية الصلاة هل هي فريضة أو نافلة، قضاء أو أداء، وإذا كانت نافلة هل هي نافلة مطلقة أو نافلة مقيدة، نافلة كسنة الظهر، كراتبة العشاء، كراتبة الفجر، صلاة الضحى، ركعتي الوضوء إلى آخره، هذه النافلة المقيدة. النافلة المطلقة لا إشكال فيها. إذن عندنا الأصل وهو نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليها نية التقرب لله سبحانه وتعالى عليها مدار الجزاء، أن الله سبحانه وتعالى يجزي العبد إذا قصد ونوى طاعته، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يكون السبب الباعث لفعل الفعل أو القيام به وأدائه قولا أو عملا هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن نوى غيره وشرك مع الله عز وجل على التفصيل الذي بيناه في مسألة النيات. فمن حيث الأصل أن النية على التفصيل ذكرناه، مثلا لو أنه جاء يطلب العلم ونوى الشهادة، فنحن نقول لا يمكن أن يكون هذا العلم قربة لله عز وجل إلا إذا نوى أن يطيع الله سبحانه وتعالى به ويقصد به وجه الله، لكنه نوى الشهادة تبعا لا يؤثر لما ذكرناه في مذهب المحققين بقوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكانوا يوم بدر يتمنون العير ولا يتمنون لقاء العدو، ولكن تمنيهم للعير كان تبعا ولم يكن أصلا. فالشوائب هذه إذا دخلت غير مؤثرة في الأصل لا تؤثر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، له سلبه يعني ماذا؟ ما عليه من السلاح ونحوه، وهذا في الجهاد، فرغبهم في الجهاد والقتل بإغراء دنيوي، ومع هذا الإغراء الدنيوي لم يؤثر في النية الأساسية لأنه ليس هو السبب الباعث إلى الفعل. فالشاهد من هذا كأصل عام أن النية إذا قصد بها التقرب، إذا قصد بها معنى التقرب إلى الله عز وجل، هذا يبحثه العلماء في الوعظ والرقائق ونحوها، لكن الذي يبحثه الفقهاء هو الجانب الثاني من النية وهو التمييز. التمييز أن يقصد العبادة، يقصد أنه يريد يتوضأ من أجل أن يرفع عنه الحدث الأصغر. فلو أنه كما يحدث كثير من الناس اليوم يأتي عند الصنبور ويبدأ بالوضوء ولا يتفكر ولا يحس أن عليه حدث، فقط كأنه ألف غسل أعضاء معينة ومسح أعضاء معينة، إذن الفعل موجود ولكن النية غير موجودة. فالنية لا بد وأن تكون موجودة في الوضوء ليحكم بصحة الوضوء. لماذا هذا الشطر الثاني من النية يسميه العلماء التمييز؟ تمييز يتميز الفعل عن العادة فينتقل من كونه عادة إلى كونه عبادة. فمثلا الآن غسل أعضاء الوضوء يمكن أن يكون عادة، مثل أن يكون للتنظيف، مثل أن يكون للتبرد، ممكن أن الإنسان يغسل أعضاء الوضوء ليتبرد، وقد يكون عبادة من أجل رفع الحدث. فلا يصح عبادة إلا إذا كان من بداية الوضوء نواه، تتعين النية عند أول فرض من فرائض الوضوء، عند غسله لوجهه، وبناء على ذلك نية التمييز تخرج العمل عن كونه عادة إلى كونه عبادة، وتميز العبادات نفسها. يعني ربما تكون العبادات أعدادها واحدة، مثلا كصلاة الفجر وراتبة الفجر وسنة الوضوء، وكل نافلة ثنائية كلها مجتمعة في كونها صلاة، فمن صلى ركعتين يحتمل أنه يريد بها الفرض وهو الفجر، أو الرباعية إذا كانت مقصورة إذا كان في سفر، ويحتمل أنها سنة وضوء، ويحتمل أنها راتبة. ما الذي يميز؟ أن ينوي، فيقول أنوي بها الفجر فتتميز الفريضة عن النافلة، هذا واحد. وإن كانت فرضا مثل الظهر مع العصر 4 ركعات 4 ركعات فإنه يميزها بالنية، فينويها ظهرا فتتميز عن العصر، أو ينويها عصرا وتتميز عن الظهر. فلو أن سائلا سألك وقال صليت 4 ركعات ونويت بها العصر ثم تذكرت أني لم أصلي الظهر، فإذا قلنا إن الترتيب معتبر فحينئذ نقول لا تجزيك عن الظهر ولا تجزيك عن العصر، لأن العصر لا يصح قبل الظهر، لأن الله وقت الصلاة فجعل العصر، توجه الإنسان الخطاب بالعصر بعد أدائه للظهر، وحينئذ صلاها قبل أن تتعين عليه، فحينئذ يلزمه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثانيا، لأن الصلاة كتبها الله مؤقتة محددة ومرتبة على هذه الصفة المرتبة. 4 ركعات 4 ركعات ما الذي جعلنا نحكم ببطلان الصلاة ظهرا؟ لأنه لم ينويها. إذن النية هي التي ميزت وجعلتنا نحكم بأن ذمته تبرأ أو لا تبرأ، فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، إلا أن يقصد به القرب لله عز وجل ويميزه فيما يشترط فيه التمييز. نعم.
قال رحمه الله:
إلا أن ينويه. النية هذه الحقيقة هي فيها تفصيل لبعض العلماء، هناك نية للأدنى ونية للأعلى ونية للمساوي. فنية الأعلى كالفريضة مع النافلة، الأعلى الفريضة والأدنى النافلة، ونية المساوي كالنافلة مع النافلة، والفريضة مع الفريضة إذا اتحدت صورة الصلاتين. الأصل في النية، طبعا هناك النية العامة في الوضوء وهي أن ينوي رفع الحدث، فكل من توضأ ناويا رفع الحدث ارتفع حدثه وجاز أن يصلي بهذا الوضوء كل ما تشترط له لصحته الوضوء، كل ما يشترط لصحته الوضوء من صلاة وطواف ومس للمصحف وغير ذلك، متى؟ إذا نوى رفع الحدث اللي هي النية العامة. فكأنه برفع الحدث رفع المانع بينه وبين هذه الأمور التي تشترط لها الطهارة، فجاز له أن يفعل منها ما شاء. لكن الإشكال إذا نوى الأدنى، كرجل توضأ من أجل أن يمس المصحف، فهل يجوز له أن يتنفل؟ لأن التنفل أعلى من مس المصحف. ولو نوى التنفل لصلاة الضحى وبقي على وضوئه حتى أذن الظهر، أو تذكر أنه لم يصلي الفجر، فهل يصلي بهذا الوضوء الفجر ونوى الأقل؟ وهذه المسألة كنت أميل إلى التفصيل فيها، ولكن تبين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أن الحدث يرتفع، وإذا ارتفع فلا معنى لعوده ثانية، ولا وجه لتخصيصه بالنافل أو بالفرض لأنه يرتفع الحدث. وعلى هذا حتى يخرج الإنسان من الإشكال نهائيا ينوي رفع الحدث، إذا جاء يتوضأ ينوي ماذا؟ رفع الحدث. فإذا نوى رفع الحدث استباح جميع هذه الأمور. أما التفصيل فمعروف، حتى قال: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، هذه كلها أنواع النيات في الوضوء، أنه أن ينوي رفع الحدث الذي هو أعلاها، أو الفريضة والنافلة في قوله مفترض، أو استباحة لممنوع عرض مثل ما ذكرنا في مس المصحف والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة.
قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله، نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
إنما الأعمال، إنما الأعمال أسلوب حصر وقصر، والقصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. أسلوب الحصر والقصر يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فأنت لما تقول إنما الأعمال بالنيات، أي إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنية، وبناء على ذلك فليس هناك عمل بدون نية إذا كان ما تشترط له النية. إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه. إنما الأعمال بالنيات، إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنيات جمع نية. وهذا الحديث قيل في سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة بسبب أنه كان يحب امرأة يقال لها أم قيس، فقالت: لا أنكحك حتى تهاجر، فهاجر فسمي مهاجر أم قيس. وذكر العلماء والأئمة في سبب ورود الحديث هذه القصة، لذلك سمي مهاجرة أم قيس، وذكره صاحب أسباب ورود الحديث. ولذلك يقول: ذم طالب الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس. وذم طالب الدنا، أي الذي يطلب بعلمه الدنيا، وذم طالب الدنا بالقيس يعني قياسا على مهاجر لأم قيس. هذا ذهب لأم قيس، وإن كان يجوز له الهجرة طبعا للنكاح، لكن وهذا ليس فيه ذم للصحابي، لكن هناك من يهاجر للتجارة، هناك من يهاجر للزيارة، لزيارة لصلة الرحم. فالهجرة لها مقاصد كثيرة، وأصلها ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا لم يستطع إقامة شعائر دينه في بلده الذي هو فيه. ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وحديث لا هجرة بعد الفتح، المراد به من مكة إلى المدينة، وليس المراد به نفي الهجرة عموما. الشاهد من هذا أن سبب ورود الحديث هذه القصة إن صحت، وإذا لم تصح يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لعموم البلوى في الهجرة أنها اشتهرت فذكرها كمثال. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما لكل امرئ ما نوى يفيد أن من نوى شيئا كان له، هذا منطوق. مفهومه أن من لم ينوي الشيء لم يكن له. إنما لكل امرئ ما نوى، منطوقه أن من نوى شيئا كان له، ومفهومه أن من لم ينوي الشيء لا يكون له. وعند العلماء كلام عند علماء الأصول في مسألة المنطوق والمفهوم هنا، لكن هذا الحديث دل على أن اعتبار الأعمال وصحتها موقوف على ماذا؟ على النية. فائدة هذا أنه لو سألك سائل عن أي مسألة ترتب الثواب فيها على نية معينة، أو ترتبت الصحة فيها على نية معينة في العمل ولم توجد، حكمت بعدم حصول المشروط. إذا كان الشرط لم يقع، لم يقع المشروط الذي اشترطه الله علينا وجود ماذا؟ النية. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أن ينوي. وجاءت السنة في حديثنا تؤكد هذا. فلو أن شخصا قال: أعطيت رجلا جاءني وأحرجني وآذاني بإلحاحه، ألح عليه ألح عليه ألح عليه، فأعطاه 100 ريال، فلما ذهب قال: يا شيخ أريد أن أجعلها صدقة، أريد أن أجعلها إيش؟ صدقة. نقول: العبرة بوقت الإعطاء. ماذا نويت؟ قال: نويت أن أكتفي شره. نقول: لك أجر أن تكتفي شرا. قال: نويتها مجاملة. نقول: ليس لك عند الله من شيء. قال نويت أعطيتها حياء، نقول ليس لك عند الله شيء لأنك ما عملت الله، كيف أفتي بأن لك على الله هذا؟ والله عز وجل اشترط أن يكون العمل ماذا؟ صالحا، يراد به ماذا؟ وجهه، ما أرد وجه الله، أرد وجه إيش؟ الناس. قال أعطيتها حياء من فلان، عمي أو خالي أو جماعتي أو من شفع له، كل هذا لا ينفع ولا يفيد، لأن الشرط الشرعي موجود ولا مفقود؟ مفقود. وإذا كان مفقودا فإنه لا يمكن أن نرتب الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. فمن هنا قال في قوله تعالى وإنما، في قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوه لم يكن له. فالعبرة بالنية هنا في الوضوء، في أول الوضوء كمالا وتماما. إذا قال مثلا أريد، قال أنا نويت عند أول عمل من أعمال الوضوء، نقول أجرك ووضوءك تام كامل من أوله. لكن لو قال تذكرت النية عند أول فرض، لاحظ، تذكرت النية عند أول فرض، تقول أجزأك، يعني صح وضوءك، لكنه على الكمال ولا على النقص؟ على النقص، لأنه بقيت أعضاء لم ينوي بها في أول الوضوء. إذن تتقيد، هي هذه فائدة الفقه، لا تفتي ولا تجيب سائلا إلا في حدود النص، كل شيء يشترطه الشرع تتقيد بهذا الشرط، لأنه ليس لك في هذا الدين من شيء غير البلاغ، والبلاغ يتقيد بالشيء الذي بلغت به وأمرت بتبليغه. وإذا قال بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالمقصود من هذا أن لا نحكم بالعواطف، يعني مثلا شخص يقول والله أنفقت مالي كله ودفعت في هذه المشكلة لأصلح بين فلان وفلان، جاءوني جماعتي وقبيلتي وعشيرتي وكثرت وخفت أن يقع مشاكل بينهم، فأعطيت هذا المال العظيم، فتأتيك العاطفة والرجل محترق أنه سيذهب عليه الملايين هذه كلها، هل لي أجر؟ نقول ماذا نويت؟ قال نويت الناس، كل كلامه في الناس، عمي وخالي وجماعتي وقبيلتي وعشيرتي وفلان وفلان، ما ذكر الله عز وجل. فعندها نقول ماذا؟ وذلك قال في الحديث القدسي، يقول أعطيت مالك ليقال فلان جواد وقد قيل. إذن ما نستطيع أن نحكم إلا في حدود ماذا؟ الوارد. هذه فائدة مهمة في قوله، لأن المصنف عمم هنا وقال ولا غيره من العبادات، لقوله عليه الصلاة والسلام، أن هذا الحديث يصلح قاعدة عامة، ولذلك يعتبرونه إحدى قواعد الإسلام. قال بعض العلماء الدين يقوم على أربعة أحاديث، ومنها هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا أنه ربع الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اعملا بنية هو قوله هنا في الحديث إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض العلماء هذا الحديث ثلث الإسلام، ووجه ذلك أن الإسلام قول وعمل واعتقاد، وما تعلق بالقلب والباطن هو ما يتعلق بالاعتقاد، إن اعتقد التقرب إلى الله عز وجل كان قربه، إن اعتقد التقرب لغيره فليس بقرب، على نيته. فهذا جعله ثلث الإسلام. قال بعضهم بل هو نصف الإسلام، لأن المكلف فيه ظاهر وباطن، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقالوا إن هذا تعلق هذا معنى قولهم أنه نصف الإسلام، فهو حديث عظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال بعض العلماء فيه ألف مسألة، في هذا الحديث ألف مسألة، بل فيه ألوف المسائل إذا فصلت وفرعت، في ألوف المسائل، تجد كثير من المسائل في العبادات والمعاملات كلها قائمة على هذا الحديث، فهو حديث عظيم. نعم.
قال رحمه الله ثم يقول بسم الله.
ثم يقول بسم الله، النية هذه تكون قريبة من العمل. وقال بعضهم طبعا في الصلاة يقول إنه ينبغي أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام فلا يفصل بينها بفاصل، لأن عند مذهب بعض العلماء أنها جزء من العمل، ولذلك ينبغي أن تكون مع تكبيرة الإحرام ولا يفصل بينه وبينها. وفي النية إذا ابتدأ الوضوء فإنه بمجرد أن يبدأ بغسل كفيه، خاصة إذا كان مستيقظا من النوم، فإنها تجب النية حينئذ وجوبا، لكن كفرض لازم لصحة الوضوء كله فإنها متوقفة عند أول فرض من الفرائض، فإن بدأ في أول الوضوء كملت نيته وكمل عمله. وإن جاءت يغذى يقول هي فرض عند أول مفروض وسنة عند أول مسنون، أي أنه لو فاتت عند أول مسنون لا تقتضي بطلان المفروض إن جاء بها عند أول مفروض. إذن نية الوضوء هنا ينبغي أن تكون عند أول مفروض فرضا وعند أول مسنون سنة. أول مسنون اللي هو غسل الكفين إذا كان لغير المستيقظ من النوم. نعم.
قال
ثم يسمي ثم يسمي أي يقول بسم الله، وهذا لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وحديث ضعفه كثير من أئمة الحديث وحسن إسناده بالطرق بعض العلماء كالإمام القيم الشوكاني والشيخ ناصر رحمة الله على الجميع، وقال لما أحمد لم يصح فيه شيء، وتكلم الدارقطني على طرقه، وتكلمنا في شرح البلوغ على سند الحديث وكلام الأئمة فيه فليرجع إليه. أما من حيث معنى الحديث يعني من ناحية الدراية ومتن الحديث، فهو يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء عند العلماء نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، لا وضوء الحقيقة الشرعية هي قوله وضوء، الحقائق الشرعية كالصيام الزكاة الصوم الحج، فتقول لا صلاة لا زكاة لا صوم لا حج، هذا كله نفي مسلط على حقيقة شرعية. النفي إذا سلط على الحقيقة الشرعية إما أن يقصد به التمام والكمال، وإما أن يقصد به الصحة. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يصبح عندك تعارض نفي الصحة مع نفي الكمال. إذا قلت البسملة شرط لصحة الوضوء تقول قوله لا وضوء أي لا وضوء صحيح، وإن قلت التسمية أكمل في الوضوء وليست بشرط في صحته تقول النفي نفي كمال، النفي نفي كمال. كمسلك أصولي نفي الصحة أقوى من نفي الكمال، لأن النفي عموما له ثلاث مراتب: نفي الذات ونفي الصحة ونفي الكمال. نفي الذات أنت تقول لا صلاة بغير وضوء، ما يمكن أن تقول لا صلاة أن ذات الصلاة التي هي الركوع والسجود مرادة. لماذا؟ لأنه قد صلى وقد يصلي بدون وضوء، وتقع أركان الصلاة تقع. إذن هنا النفي لا يمكن حمله على نفي إيش؟ الذات، فتحمله على أقرب شيء للذات وهو الصحة، فتقول إذا تعذر نفي الذات أحمله على نفي ماذا؟ الصحة، وإذا تعذر الصحة حملته على نفي ماذا؟ الكمال. فهذه ثلاث درجات. نفي الذات كقولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا عالم في المدينة، ومرادك ذات الرجل أي ليس في داخل البيت رجل، إذا نفيت ذات الرجل. طبعا إذا نفيت الذات من باب أولى تنفي الكمال وغيره والصحة. لكن لما حينما تقول لا رجل في الدار وتقصد والدار فيها رجال، نفهم من هذا أن مرادك لا رجل فيه صفات الرجولة، فحينئذ يكون نفي ماذا؟ الكمال، يكون نفي كمال. إذن هذا أسلوب عربي معروف في لسان العرب، أنك تنفي وتريد الذات وتنفي وتريد الكمال. وجاءت الشريعة بالصحة في العبادة، فلما قلنا لا صلاة وقصدت بغير وضوء فمرادك أنه لا صلاة شرعية، يعني الشرع لا يعتبر صلاة ليست لم يتوفر فيها شرط النية، إذن هذا نفي للصحة، وهذا في ماذا؟ في المصطلح الشرعي. إذا ثبت هذا فالنفي عندنا نفي الذات وهو يستلزم ما بعده، ونفي الصحة وهو يستلزم الكمال، ثم نفي الكمال. فلما جاء حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الذين يشترطون التسمية لصحة الوضوء ها يقولون هذا نفي للصحة، أي لا وضوء شرعي بدون أن يذكر اسم الله عليه، فأصبح الوضوء الشرعي لا بد من وجود التسمية فيك، أصبحت شرطا في صحته، هذا عند من يشترط التسمية. الجمهور يقولون لا وضوء كامل، فإن توضأ وجاء بفرائض الوضوء كاملة ولم يسمي فوضوءه ماذا؟ صحيح، ولكن فاته الأكمل. طيب الآن حتى نرجح بين القولين، المذهب على اشتراط التسمية للصحة، لكن نريد أن نرجح بين القولين، القول الأول لا يشترط التسمية لصحة الوضوء، والثاني يشترطها. الأصل قلنا نفي الذات، فإذا تعذر فالأصل نفي ماذا؟ الصحة، خاصة في الحقائق، فيصبح مذهب من يشترط التسمية أقوى كمسلك أصولي، أن مذهبه أقوى. وحينئذ نريد أن نعرف كيف صرف الجمهور هذا النفي عن ظاهره الموجب لنفي الصحة إلى غير الظاهر، وهو حمله على نفي الكمال. استدلوا بظاهر القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالتسمية، وقد قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال فاذكروا اسم الله عليها صواف، إذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية، فالمقصود من هذا أنه أمر بالتسمية، وما معقول أنه يأمر بالصيد وفي الأكل وينسى ويتركها ويترك التسمية فين؟ في الوضوء الذي هو أساس الصلاة التي هي أعظم شعيرة بعد الشهادتين، لو كانت التسمية شرطا في صحة الوضوء فإنه لا تترك، لا يمكن أن يتركها. فقالوا لما جاءت آية الوضوء ولم تشتمل على ذكر التسمية صارت صارفة للنفي عن ظاهره إلى غير الظاهر وهو المرجوح. ثانيا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لم يذكر فيها التسمية، وقد قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين فأباح بالوضوء الصلاة بدون اشتراط التسمية، فاجتمع دليل الكتاب والسنة على صرف حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه عن ظاهره الموجب لاشتراط التسمية لصحة الوضوء إلى معناه المرجوح وهو نفي الكمال. هذا يسمى التأويل، التأويل تعريفه عند علماء الأصول صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، والدليل من خارج النص هنا دليل الكتاب ودليل السنة. إذن الأكمل أن يسمي، قوله ثم يسمي الله يقول بسم الله. نعم.
قال رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثا.
ويغسل، الغسل هو صب الماء على الشيء وإمراره عليه، غسلت السطل إذا صببت الماء على داخله فأصاب الماء جميع أجزاء الداخل، فيصب على كفيه، الكفان مثنى كف، والكف حده من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف مع الساعد اللي إلى الزندين، من أطراف الأصابع إلى الزندين، الزندين هذا الذي يلي الإبهام، والزند الثاني الذي يلي البنصر الخنصر. فهذا القدر يسمى كف، فيشمل الأصابع وراحة اليد اللي هي بطن اليد، وسمي كفا لأنه تكف به الأشياء. فيغسل هذا القدر في أول الوضوء، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ إلا ابتدأ فغسل كفيه. ففي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أنه بدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق. وفي حديث عبد الله بن زيد فأكفأ الإناء فغسل كفيه ثلاثا. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة البداء في وضوئه بغسل الكفين لأن الكفين آلة نقل الماء، ولذلك اعتنى بتطهيرهما ونقائهما حتى يكون الماء الذي يغسل به الأعضاء وينقله إلى الأعضاء لأداء الفرض طاهر على طهوريته. أما لو كانت اليدان على قد تكون بها رائحة أو بها نتن يؤثر على ماذا؟ على الماء، وقد يسلبه الطهورية. نعم، كما إذا كان فيهما عطرا وإذا وضع الماء تأثر الماء فأصبحت رائحته تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهكذا بالنسبة للطاهر والنجس. نعم.
قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. قال قال رحمه الله: ثم يتمضمض.
ثم يتمضمض، المضمضة في لغة العرب الحركة، تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، والمضمضة إدارة الماء في الفم، أن التحريك الماء بإدارة ذهب به يمينا وشمالا. واختلف العلماء على وجهين، قال بعضهم مع مجه يعني طرحه، وقال بعضهم المهم إدارة الماء. وفائدة الخلاف أنه لو أدار الماء وكان عطشا فشربه، وإن كان هذا لا يليق لأنه وسخ الفم وقذره، والمنبغي صون الإنسان نفسه، لكنه لو أدار الماء ثم شربه لشدة عطش ونحو ذلك، فعلى الأول متمضمض، وعلى الثاني ليس بمتمضمض، لأن المضمضة الشرعية تكون بالطرح والمج. وأصل اللفظ في الحركة، لأنه قال تمضمضت الحية، والسنة الواردة بالمج. ثم يتمضمض ويستنشق، والمراد بقوله يستنشق النشق في لغة العرب جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس. جذب الشيء مائعا كان أو جامدا، مائعا مثل الماء وجامدا مثل الصعود، فلو تداوى بدقيق أو نحوه لكف هذا يقال استنشقه، ومنه النشوق. فأصل النشق جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، والاستنثار طرحه. عندنا استنشاق وعندنا استنثار، المصنف رحمه الله اجتزأ بأحدهما لأن الآخر معلوم بداه ما يستطيع أن يترك الماء في أنفه، فنبه بالشيء على نظيره وملازمه، أنه ما ينفك عن أنه إذا جذبه لا بد وأن يطرحه. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استنشق فجذب الماء، واستنثر فطرحه، واستنثر بشماله، كانت يساره يمينه ناقلة للماء وشماله ينتثر بها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويستنشق ثلاثا.
ويستنشق ثلاثا على الكمال، أن كل التثليث هنا على الكمال، أنه المصنف رحمه الله للوضوء صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال هي الثلاث إلا في المسح على الرأس، لأنه لا يكون إلا مرة واحدة في مذهب الجمهور. وصفة الإجزاء هي المرة الواحدة أن بها يتحقق الواجب الشرعي. والمصنف رحمه الله بدأ بصفة الكمال حتى يأتي بعدين ويبين ما هو الواجب الذي هو صفة الإجزاء وما ليس بواجب. وهنا لما بدأ بصفة الكمال ذكر صفة التثليث. نعم.
قال رحمه الله: يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث. قال رحمه الله: يجمع بينها بغرفة واحدة،
يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، على ظاهر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من كف واحدة. وصورة ذلك أن يأخذ الماء بكفه اليمين يغرفه ثم يقسمه إلى قسمين، فيبدأ بالقسم الأول للمضمضة فيأخذ منه جزءا للفم فيتمضمض ويمج الماء، ثم يأخذ الباقي للأنف ويستنثر، ثم يفعل ذلك مرة ثانية، ثم يفعله مرة ثالثة، فيكون قد تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات من كف واحدة. وهذا هو ظاهر حديث عبد الله بن زيد أنه يأخذ الكف من الماء فيفصله ويقسمه ما بين فمه وأنفه، ويفعل ذلك ثلاث مرات ليكون متمضمضا مستنشقا ثلاث مرات بثلاث غرفات من كف. هذا معنى قوله من كف واحدة. الوجه الثاني أن يفصل، هذا الوجه الأول يسمونه وجه الجمع، والوجه الثاني أن يفصل، فيبدأ فيغرف لفمه ثلاث غرفات يتمضمض ثلاث مرات من كل غرفة مرة واحدة، فيتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فيكون قد مضمض واستنشق ثلاثا من ست غرفات، قد مضمض واستنشق ثلاثا من ست غرفات. وكلاهما جائز، وأفضلهما صفة الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة بأنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء اليدين لا مقبوضتين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهذا غالبا ما يتأتى في الصفة الأولى وليس في الصفة الثانية كما هو معلوم. فلما كان غالب حاله على القصد فإنه أفضل أن يجمع بينهما من كف واحدة. نعم.
قال رحمه الله: أو ثلاث.
أو ثلاث أو للتخيير، إن شاء مضمض من ثلاث غرفات ثم استنشق من ثلاث غرفات فتكون ستا، أو مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من كف واحدة فتكون ثلاث غرفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
هذا هو أول فرض من فرائض الوضوء، غسل الوجه، والدليل على فرضيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. ما دليل الكتاب؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة في قوله اغسلوا وجوهكم أمر، والأمر للوجوب. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل وجهه. وثالثا لإجماع، أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، لا يصح الوضوء بدونه. الوجه ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة، وله حد بالطول وحد بالعرض، فقال من طوله من منابت شعر الرأس عند الناصية، هذه في أول الرأس إلى من حدر من اللحيين، اللحية الأيمن والأيسر والذقن، هذا القدر، هذا كله تحصل به المواجهة. من حدر لأن اللحي عظم اللحي هذا ما كان منه عاليا على جهة الوجه فهو من الوجه، ما كان منه نازل على جهة الرقبة هذا ليس من الوجه في الأصل، لأن المواجهة تحصل بهذا ولا تحصل بالذي هو أسفل الحنك. ومن هنا قال من حدر لأنك لا تستطيع أن تستوعب الوجه كاملا إلا بإمساك جزء يسير من اللحي، لأن الفرض لا يتحقق إلا بهذا. ولذلك في الصوم، في الصوم يؤذن المؤذن قبل التبين بيسير، بحيث يكون على بداية التبين يكون أذانه، وهذا معنى قولي ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم من كان في فمه الإناء يشرب أن يشرب، أن يصيب نهمته منه. ومن المعلوم أن نجري هذا الشرب على الوارد في السنة أنه لا يتنفس، فإذا كان يريد أن يصيب الناس النهمة فمعنى ذلك أنها لحظات يسيرة هي التي أمسكت من أجل أن يكون الصوم تاما لليوم. فكأنه إذا كان حافظ على هذا على صفته الشرعية يكون يومه كاملا في الصوم. ولذلك قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، أي مع الليل، لأنه بمجرد أن تغيب الشمس فيؤذن على بداية قولها الله أكبر يكون قد دخل جزء يسير من الليل، فيكون ما مضى من النهار تاما كاملا. ومن هنا الجزء اليسير هذا من أسفل الحنك وأسفل الذقن، ذقن مجمع الحنكين الفكين، فإنه معتبر لتمام حد الوجه طولا، فيغسل هذا يغسله كاملا، فيدخل في ذلك عينيه على ظاهرهما ولا يجب عليه غسل باطنهما، خلافا لابن عمر رضي الله عنهما، وقال هذا ما كان يتشدد فيه رضي الله عنه. وكذلك لا يجب عليه غسل، يجب عليه غسل جميع ما تحصل به المواجهة، فيشمل هذا الحواجب والشارب وغير ذلك مما هو في الوجه يغسله طولا عرضا. نعم.
قال رحمه الله والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
من الأذن إلى الأذن عرضا، والأذن العبرة بالفصل بينها وبين الرأس، لأن الذي يقارب الأذن فيه ممسوح ومغسول. الممسوح ما علا عن الصدغ، عظم الصدغ هذا، وعظم الصدغ هذا هو الحد ما بين ما يمسح وما يغسل، ما يمسح الرأس وما يغسل ما دونه، خاصة إذا كان أمرد ليس له لحية، وهو فاصل ما بين الحلال والحرام، ما يجوز حلقه وما لا يجوز حلقه. فإذا تحلل في النسك وكانت له لحية فإنه إلى حد العظم، يحلق إلى حد العظم، وأما ما دونه فإنه لا يجوز حلقه لأنه من اللحية. فهذا القدر كله يغسل كاملا من الأذن إلى الأذن عرضا. إذا يحتاج إلى بعض التفصيل، إذا وضعنا هذا الضابط وهو واضح ومعروف، لو أنه كان له شعر طويل فتدلس سوالف فنزلت سوالفه إلى حد المفروض، فهل العبرة بالأصل أم بالفرع؟ الفرع في المفروض والأصل في الممسوح، الفرع في المغسول والفرع والأصل في الممسوح. فقال بعض العلماء العبرة بأصله، وهذا قوي جدا، من عبرة بالأصل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، وهي تقول إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه أفكه، فردها إلى أصل الرأس وجعل الفرع مع استطالته إيش لاغيا. ومن هنا يكون العذار النازل هذا ليس من الوجه ولا يجب غسله، وإنما قالوا غسله تبعا بناء أنه قد تحصل به المواجهة. لكن الإشكال أنه لو نبتت له اللحية وصار البياض الذي بين اللحية وبين الأذن لأنه لا تحصل به مواجهة، فهل يجب عليه أيضا غسله؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، لكن من حيث الأصل هذا الحد من الأذن إلى الأذن عرضا يجب عليه غسله في الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا وخلل به لحيته، وتخلل القوم إذا دخل بينهم، وخلل لحيته إذا أدخل الماء بينها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
اللحية لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون كثيفة، والحالة الثانية أن تكون خفيفة، والفرق بينهما أن تصف البشرة أو لا تصف البشرة، بمعنى إذا أمكنك أن ترى بياض البشرة من تحتها فهي خفيفة يجب غسلها وغسل ما تحتها. لماذا؟ لأن الله أمرنا بغسل الوجه، والمواجهة تحصل بماذا؟ بالإثنين، لأن نرى لحيته ونرى بشرته، فصار كله من ماذا؟ من الوجه، والله أمره بغسل الوجه إذا كانت خفيفة. وأما إذا كانت كثيفة فحينئذ المواجهة تحصل بماذا؟ بظاهر اللحية وليس بأصلها، ولذلك يجري الماء على الظاهر ولا يجب عليه غسل أصولها، وهذا هو الأصل، لأن العبرة بالمواجهة ما تحصل به المواجهة، بخلاف الرأس فإن المأمور بجزء الرأس نفسه ما يحصل به الترأس وهو التعالي في أعلى الجسم. فإذا غسل، إذا كانت لحيته خفيفة تصف البشرة وجب عليه غسلها وغسل البشرة. خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. خلل أصابع اليدين وشعر، أي وشعر وجه، وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، هذا الشرط، إذا من تحته الجلد ظهر، معنى مفهومه أنه إذا لم يظهر من تحته الجلد فإنه لا يجب عليك تخليله، ويكون العبرة بظاهره لأن المواجهة تحصل بظاهر الشعر، ويكون وضعه للكف على سبيل الكمال لا على سبيل الفرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، وهو غسل اليدين إلى المرفقين، ودل على فرضيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. ما دليل الكتاب؟ فقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وهو عطف، والتقدير: واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وهو أمر، والأمر للوجوب، فدل على فرضية غسل اليدين إلى المرفقين. ثانيا أنه أمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فالمرفقان داخلان في حد المأمور بغسله فيجب غسلهما، والمرفقان مثنى مرفق وهو العظم الناتع عند المفصل، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عليه، فهذا يجب غسله كاملا، لأن قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن إلى بمعنى مع، قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، فيجب غسل المرفقين كما دل على ذلك ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إدارة عليه الصلاة والسلام الماء وغسله لمرفقيه، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية. نعم.
قال رحمه الله:
وأما دليل السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على غسل اليدين، والإجماع أجمع العلماء على أن غسل اليدين فرض من فرائض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
قوله رحمه الله: ثم يمسح برأسه، هذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء، ودل على فرضيته دليل الكتاب بقوله تعالى: أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وقوله امسحوا أمر، والأمر للوجوب، السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مسح برأسه، إلا في مسحه على العمامة كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في غزوة تبوك. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، هناك أربعة فرائض أجمع العلماء عليها في الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، لأن التي تضمنتها آية المائدة، هذه كلها مجمع على أنها فرائض الوضوء. والخلاف فيما عداها مضمضة الاستنشاق سيأتي إن شاء الله في عند بيانه للمسنون والواجب. هذه الفرائض منها مسح الرأس، بيّن رحمه الله أنه يمسح برأسه، قلنا هذا فرض من فرائض الوضوء، قلنا هذا فرض من فرائض الوضوء، وهو الفرض الثالث. ومذهب الحنابلة والمالكية أنه يجب مسح كل الرأس ولا يجزئ مسح بعضه، وذلك لأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق أو زائدة، وكلاهما معنى صحيح في لغة العرب، لأن القرآن بلسان العرب، وإذا قيل حرف زائد ليس المراد به أنه حشو، لأن القرآن لا حشو فيه، ولكنه مصطلح عند العلماء رحمهم الله، والعرب تعرف هذه الزيادة ونطق بها لسان العرب في أشعار العرب، فلا وجه لإنكارها، لأنه قال بلسان عربي مبين. فالعلماء منهم من يقول إن الباء تأتي بأكثر من 10 معاني: تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها ظرفا تحز معانيها كلها. هذه 12 معنى للباء، منها قولهم لصوقا تأتي للإلصاق، مسحت برأسه ومسحت بالجدار ومسحت بالحجر، كل هذه على الإلصاق، وتأتي زائدة معنى أنها لا تفيد التبعيض المستفاد من الباء، ومنه قوله تنبت بالدهن في قراءة، تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، وهي قراءة معتبرة عند الأئمة رحمه الله، تنبت بالدهن أصل التقدير تنبت الدهن، فهذا جعل العلماء إن قلنا إن الباء زائدة يكون امسحوا رؤوسكم، فحينئذ يجب مسح كل الرأس، أو نقول الباء للإلصاق فيجب أيضا مسح جميع الرأس، على الوجهين مذهب الحنابل والمالكية أنه يجب مسح جميع الرأس. تكون للتبعيض كان تقول أخذت بثوبه، فإنك ما أخذت كل ثوب الرجل وإنما أخذت ببعض ثوبه، فأنت تقول امسحوا برؤوسكم أي امسحوا بعض رؤوسكم وليس كلها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولم يأخذ كل الرأس وإنما أخذ بعضه، فلذلك قال بعض العلماء يجزي أن يمسح بعض الرأس، والصحيح أنه يجب عليه مسح جميع الرأس. والذين يقولون أنه يجزي البعض قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية وعلى العمامة، فدل على أنه لا يجب مسح الرأس كله، لأنه هم لا يرون المسح العمامة، فقالوا مسح على الناصية، والناصية ربع الرأس، فدل على أن الواجب هو مسح ربع الرأس. والصحيح ما ذكرناه، لأن حديث العمامة يدل أيضا على وجوب مسح كل الرأس، لأن العمامة نزلت منزلة شعر الرأس، والناصية المكشوفة جرت العادة بكشفها فاغتفر مسحها كالسوالف وأطراف الرأس ومؤخرة التي لا ينفك عنها الكشف، جرت العادة بكشفه. وإذاك تجد العلماء والأئمة ما قال الذي يقول من مسح العمامة يقول إلا ما جرت العادة بكشفه كالناصية، لأن أهل الصلاح والبر غالبا تنحسر عن رؤوسهم، ولا بخلاف أهل الكبر أنهم يبالغون في تغطية الوجه. نعم.
قال رحمه الله
في صفة المسح،
تفضلوا، يقول في المسح ثم يمسح رأسه مع الأذنين
يمسح رأسه مع الأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس في حديث أبي أمامة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وحسن بعض العلماء إسناده.
يبدأ بيديه من مقدمه.
صفة المسح الكاملة والأفضل ما ورد بها ما ورد في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح صحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه، وهي التي ذكرها الإمام رحمه الله بقوله يبدأ
بيديه من مقدمه.
يبدأ بيديه يعني بكلتا اليدين، بمقدمه أي بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى القفاء إلى آخر الرأس، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ به بقوله في حديث عبد الله بن زيد فأقبل ثم مسح برأسه فأقبل بهما وأدبر. ثم جاءت الرواية الثانية تفصل وتقول بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. هذه الصفة إيش؟ الكمال، يعني الأكمل والأفضل أن يفعل هذه الصفة. وقوله فأقبل بهما وأدبر هي هذه الصفة، وأصلها على التقديم والتأخير، أصلها أدبر بهما ثم أقبل، لأنه ابتدأ أول شيء بالإدبار ثم عاد إلى أول المكان الذي بدأ به. ومنهم من قال أقبل بهما وأدبر أن يبدأ بمؤخر الرأس حتى ينتهي إلى مقدمه ثم يردهما إلى المؤخر، على ظاهر قولي أقبل بهما وأدبر. واستشكلوا هذا على القول الأول، لأن القول الأول يقول أقبل بهما وأدبر، فأجابوا أصحاب القول الأول الذي قلناه في الصفة التي اختارها المصنف بأن قول الراوي فأقبل بهما وأدبر على التقديم والتأخير، لأن العرب تستعمل هذا في أساليبها وتقول أقبل بهما وأدبر، ومرادها أدبر ثم أقبل، كقولهم كر وفر، الأصل فر ثم كر، ومنه قول امرؤ القيس يصف جواده في المعلقة مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمد صخر حطه السيل من علي. مكر مفر، والأصل مفر مكر، لأنه يفر ثم يكر ويدبر ثم يقبل، فقال مقبل مدبر معا، فهذا كله على التقديم والتأخير، فيكون قوله في الحديث فأقبل بهما وأدبر أي أدبر بهما ثم أقبل. هذا الجواب. هناك وجه ثالث قالوا أقبل بهما وأدبر أي أنه وضع كلتا اليدين في اليافوخ منتصف الرأس فأقبل باليمنى على أوله وأدبر باليسرى على آخره، وهي ضعيفة يعني فيما يشهد لها من بعض الروايات، لكن ضعيفة لأن صفة الكمال لا تتحقق بها. فائدة الصفة التي ذكرها المصنف ودل عليها صريح تفسير العبارة الواردة أنه لما قال أقبل بهما وأدبر يكون هذا مسح للظاهر، فإذا انقلب راجعا مسح الشعر من باطنه، فيكون جامعا للمسح في الوجهين. ومن هنا اختلف العلماء على هذا الوجه، نقول أنه يكون جامع للمسح بين ظاهر الشعر وقف الشعر. استشكل بعض العلماء هل هذا خاص بمن له شعر طويل إذا كان هذا الأمر راجع إلى كثرة الشعر، أم أنه عام؟ يعني قلنا إنه لسبب الشعر حتى يجمع بين ظاهري وبطني لم يشمل الأصلع ولا من حلق شعر رأسه، لأنه إذا فعل هذا الأصلع ومن حلق يزداد بلة فينتقل الممسوح إلى مغسول. ومن هنا قالوا هذه السنة تختص بمن له شعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب حاله أن يترك شعره، كما قال أنس ما رأيت ذي لمة في حلة أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العرب كانت لا تحلق، ولذلك ما ذكر الخواج قال سيماهم التحليق، وهذا لا يدل على تحريم التحليق، لكن هذا كان معروفا عندهم وشعورهم كانت طويلة، ولذلك نهى عن كف الشعر في الصلاة أنه إذا سجد قال ليسجد معه، فهذا معروف أنهم كانوا يتركون شعورهم، فيكون صفة الإقبال والإدبار حتى يستوعب الشعر جميعا. وإن قلنا إنه لا يختص بالشعر وأن هذا معنى مستفاد يصبح في الأقرع وغيره على حد سواء. نعم.
قال رحمه الله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
الأذنان من الرأس كما ذكر المصنف المسح الرأس. وقال بعض العلماء ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل، وما أدبر من الرأس يمسح التفاتا إلى الصفة، لأن المواجهة تحصل بهما. وقال بعض العلماء الأذنان من الوجه تغسل مع الوجه، وقول بعض السلف لقوله عليه الصلاة والسلام سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فجعل السمع تابعا للوجه. وأجيب بأن قوله هذا على التبعية وليس على الأساس، أو يكون العبادات لها شأن خاص، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، لما قال الأذنان من الرأس قطع هذا كله، وبين أن الأذنين تمسحان ولا تغسلان، وأنهما من الرأس ظاهرهما وباطنهما. ثم ذكروا في صفة المسح أن يلي الإبهام ظاهر الأذنين مما يلي الرأس، ثم بالسبابة يتفقد داخل الأذن بحيث يجعل الإبهام على ظاهر الأذن مما يلي الرأس، الإبهام يلي مسحه، والسبابة لتفقد باطن الأذن. هذا وجه لبعض العلماء، والأمر في هذا واسع، العبرة بمسح هذا العضو. نعم.
قال رحمه الله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
ثم يغسل رجليه، هذا هو الفرض الرابع من فرائض الوضوء المجمع عليها، إلى الكعبين أي مع الكعبين ثلاثا على الكمال. والأصل في فرضيته قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى الكعبين أي مع الكعبين كما قدمنا في المرفقين، وهو مذهب الجمهور. والسنة دلت على فرضية غسل الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل رجليه، والإجماع منعقد على هذا. والرجلان قال ثلاثا، يقول المصنف رحمه الله ثلاثا، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف على أن الأكمل في الرجلين الثلاث. وقال بعض العلماء لا حد للرجلين في الغسل، وفرق بينهما وبين بقية أعضاء الوضوء لأنها تلي الأوساخ والقاذورات، فرخص أن يزيد حتى ولو إلى خمس، وهذا ضعيف، لأنه في الأصل إذا علقت بيده برجله نجاسة أو قذر فإنه أولا يبدأ بإزالة النجاسة والقذر ثم يغسلها للوضوء، وحينئذ لا معنى لزيادة الغسل، لأن الأول غسل لإزالة العالق حتى يتمكن من فعل المأمور. ومن هنا مذهب جماهير السلف والخلف على أن الأكمل ثلاثا ولا يزيد على الثلاث.
نعم. قال رحمه الله ويخلل
الكعبان. الكعبان مثنى كعب، والكعب هو العظم الناتئ الخارج، بمعنى الخارج العظم الناتئ عند مفصل القدم مع الساق، العظم الناتئ الخارج عند مفصل الساق مع القدم يجب غسله كاملا، يستوعبه بالغسل، وهذا آخر حد المفروض على مذهب الجمهور كما بينا. وهناك بعض اللطائف قال في المرفقين ثنى، في الكعبين ثنى، وفي المرافق جمع، وأجاب بعض العلماء بأن لم يرد أن يقول إلى الكعوب لاشتباهها بالغير. نعم.
نعم. قال رحمه الله ويخلل أصابعهما.
ويخلل أصابعهما، مثل ما تقدم معنا أن التخليل خلل الشيء أجزاؤه، المراد بتخليله أن يدخل الماء بين الأصابع. وتخليل الأصابع على حالتين، الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أن الماء لا يصل إلى الأصابع، أصابع اليدين والرجلين إلا بالتخليل، فالتخليل واجب، وهذا يقع في حالة قلة الماء، أنه يكون التخليل محتاجا إليه، أن يكون محتاجا إلى التخليل. وأما إذا كان الماء كثيرا ويغلب على ظنه وصول الماء لا يجب عليه التخليل، إذن يفصل في وجوب التخليل. إذا كان الماء قليلا مثل أن يتوضأ بماء قليل فهذا غالبا ما يصل إلا بالدلك والتخليل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كان الماء كثيرا فحينئذ لا يجب التخليل، كما لو أدخل رجله في البركة أو في السطل فإنه لا يجب عليه التخليل. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
رفع النظر إلى السماء لم يثبت فيه دليل على أنه إذا قال هذا الذكر أنه يرفع بصره إلى السماء، والسنة هو القول أنه إذا قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولذلك ترجم بعض العلماء لهذا الحديث بقوله: باب فضل الوضوء والذكر عقيبه أو بعده، إشارة إلى هذا الفضل العظيم. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية. ولذلك قالوا في قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، والنار سبعة، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهذه بعض المعاني فيها. وإن كان بعضهم يقول إن النار متلهفة والعياذ بالله على الكافرين، فإذا جاءوها فتحت أبوابها، أنها بدار تكاد تميز من الغيظ. وأما بالنسبة للواو الثمانية فهي صحيحة وموجودة في لسان العرب، وإن كان أنكرها بعض العلماء لكن الأدلة دالة عليها. ولذلك قال تعالى في كتابه: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، بعد أن قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وقال أيضا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذا الثامن، لما جاء إلى الثامن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فإنكارها ليس بوارد، والأقوى أنها يعني ثابتة. وبناء على ذلك قالوا في قوله: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا يدل على فضل شهادة التوحيد، أن العبرة بالشهادة نفسها، بشهادة التوحيد، ومن شهدها خالصا من قلبه دخل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها والقائمين بحقوقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك النية.
انتهى من صفة الكمال وشرع الآن في صفة الإجزاء. والواجب أي اللازم، أصل الواجب يطلق بمعنى اللازم ويطلق بمعنى الساقط، سقط الشيء، وجب الشيء إذا سقط، ووجب الشيء إذا لزم. من استعمال الواجب بمعنى الساقط قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت واستقرت. ومنه الحديث في الصحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة في حديث جابر: والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغابت وتوارت عن الأنظار. ويطلق الواجب بمعنى اللازم، إنه قول الشاعر: طاعة بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. فالواجب بمعنى هنا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو الذي أمر به الشرع أمرا جازما، لأنه إما أن يأمر بأمر جازم أو أمر غير جازم، فما كان جازما فهو واجب، وما كان غير جازم فهو مندوب ومستحب. والواجب من ذلك أي الفرض اللازم. نعم. هنا العلماء، الواجب والفرض عند الجمهور لا فرق بينهما، ولكن في بعض الأحيان يجعلون الفرائض كالأركان والواجبات دونها كما في الصلاة، وهذا ليس قادحا في المصطلح الذي ساروا عليه، لأنهم لم يوافقوا الحنفية في كونه لا بد أن يكون بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ينتبه لهذا، أنه ليس هذا معناه أنه في توافق. وأنكر الطوفي رحمه الله في المختصر كتابه النفيس على الجمهور كأنه يعتب أنهم في بعض الأحيان، لكن استدراكه على الجمهور لا يخلو من نظر، مذهب الجمهور فيهم غير قادح، أنه هنا الواجب هنا بعضه ما هو فرض لا يصح الوضوء إلا به. والفرق أن مثلا الآن عندنا بعض الأحيان يجعلونها فرائض ويحكمون ببطلان العبادة بدونها، وواجبات لا تبطل العبادة لكن يأثم بتركها، هذا تفريق بين الواجب والفرض لكنه ليس كتفريق الحنفية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
والواجب من ذلك
النية. قالوا الواجب من ذلك النية.
والواجب من ذلك النية، لما ذكرنا أنها شرط في صحة الوضوء وقد بينا الدليل. نعم.
والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
والغسل مرة مرة للأعضاء، الوجه ومسح الرأس واليدين إلى المرفقين ورجلي الكعبين مرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار، لأن الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا غسل وجهه مرة واحدة فقد فعل ما أمره الله، ولذلك قال الواجب مرة مرة، فأصبح الثلاث أعلى الكمال والمرتين أدنى الكمال. إذا غسل مرتين ما خلا الكفين للمستيقظ من نومه، المستيقظ لأنه أمر بها ثلاثا فوجوبها بالتثليث. نعم.
قال رحمه الله: ومسح الرأس كله.
ومسح الرأس كله، أن هذا من فرائض الوضوء بينا دليله.
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا،
هذا شرط الترتيب، الترتيب يعتبر شرط من شروط صحة الوضوء، أن يرتب أعضاء الوضوء على النسق الذي ورد في الآية الكريمة، فلا يبدأ بالمؤخر قبل المقدم، فلا يغسل يديه قبل وجهه، ولا يمسح برأسه قبل غسل اليدين، ولا يغسل الرجلين قبل مسح الرأس. الترتيب الدليل عليه أولا ظاهر الآية الكريمة أن جاءت هذه الأعضاء مرتبة، ثانيا أن الله أدخل الممسوح بين المغسولين، ولو كان الترتيب غير واجب لذكر الممسوح أولا ثم المغسول، أو المغسول أولا ثم الممسوح، لكن كونه يذكر الممسوح بين المغسولين هذا يدل على أنه تعبدي ولا بد من الإتيان به على هذه الصفة فصار لازما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، ما توضأ إلا مرتبا لهذه الأعضاء على هذه الصفة، فأصبح الترتيب شرطا في صحة الوضوء وهو صح قول العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
هذا الفرض السابع وهو الموالاة، يسميه العلماء الموالاة، والموالاة أن يلي الثاني الأول أو يلي البعدي القبلي دون فاصل مؤثر، أن يلي البعدي القبلي دون فاصل مؤثر. ما هو الفاصل المؤثر؟ ما ذكره المصنف، أن ينشف العضو القبلي، فإذا نشف العضو القبلي عليه أن يستأنف الوضوء من جديد، والأصل فيما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يصلي وعلى قدمه قدر لمعة لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فدل على وجوب إيش؟ ترتيب، على وجوب الموالاة، لأنه لو كانت الموالاة ليست شرطا في صحة الوضوء لأمره أن يعيد ماذا؟ أن يغسل اللمعة ونعيد الصلاة فقط لأن الوضوء صحيح، لكن لما أمره أن يعيد الوضوء والصلاة دل على أن الوضوء قد فات بنشاف العضو لأنه لم يمكنه التدارك. إذ لو كان الموالاة، لو كانت الموالاة ليست شرطا لقال له اغسل اللمعة ثم أعد الصلاة، لكن لما قال له أعد الوضوء والصلاة فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فدل على أن الموالاة شرط في صحة الوضوء. بناء على ذلك لو أنه توضأ في الدور الثالث وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه وانقطع الماء فنزل إلى الدور الأول أو إلى صعد إلى الدور الرابع أو ذهب يمينا وشمالا وسألك قال ثم غسلت رجلي، فهل وضوئي صحيح؟ تقول هل مضى وقت ينشف فيه رأسك الممسوح؟ قال نعم، أنا أخذت نصف ساعة، أخذت ساعة إلا ربع، إلا ربعا. نقول له أعد الوضوء لأنه قد فات الشرط الموالاة. قال ما أخذت وقت، أنا بمجرد ما حصل هذا نزلت مباشرة، ما أخذ مني دقيقة أو دقيقتين ووجدت الماء وغسلت الرجل. نقول موالاته لم تختل ووضوءك صحيح. إذن لابد من وجود فاصل مؤثر، وهو أن ينشف العضو القبلي قبل غسل البعدي أو مسحه. نعم.
قال رحمه الله: والمسنون التسمية.
والمسنون التسمية هنا في الكمال، شرع في صفة الكمال. المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يكون سنة إلا بثبوت ذلك من هدي عليه الصلاة والسلام القولي والفعلي والتقريري أو التقريري. نعم.
وغسل الكفين.
والمسنون من ذلك.
والمسنون التسمية.
والمسنون التسمية طبعا المذهب على أنها واجبة، والمصنف رحمه الله اختار أنها سنة وليست بواجبة، وقلنا أنه الصحيح على ظاهر الكتاب والسنة. والمسنون التسمية. نعم.
وغسل الكفين.
وغسل الكفين في بداية الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهم. نعم. والكفان لم تذكرهما آية الوضوء فلم يكونا فرضا من فرائض الوضوء، هذا وجه كونها سنة. نعم.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، فهذا كله سنة. المضمضة والاستنشاق جمهور العلماء على أنهما ليسا من فرائض الوضوء، لأن ظاهر آية المائدة اغسلوا وجوهكم يدل على أن المضمضة ليست والاستنشاق ليستا من فرائض الوضوء. وأكد هذا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي فقال يا رسول الله كيف أتوضأ، قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، يعني اقرأ الآية وتوضأ على ظاهر الآية. الآية فيها اغسلوا وجوهكم، والمضمضة الأنف والفم ليس بوجه، لأن الإنسان ما يواجه الناس فاتحا فمه أليس كذلك، وباطن الأنف لا يرى، ولذلك ليس من الوجه الظاهر، وهذا مسلم به. فإذا نحن نأخذ بلسان العرب، هذا عربي يقول ما أعرف الوضوء فكيف أتوضأ يا رسول الله، قال توضأ كما أمرك الله. فدل هذا على أن قوله إذا توضأت فمضمض أنه أمر للندب والاستحباب والتعليم وليس للحتم والإيجاب، هذا صارف للأمر عن ظاهره، لأنه قد يأمر أمر ندب واستحباب وقد يأمر حتى للتعليم والأدب، قال إنما أنا بمنزلة الوالد لكم. فإذا ليس كل أمر نحمله على الوجوب والفرضية، وبهذا يترجح مذهب الجمهور أنهما ليس من فرائض الوضوء. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، أما الاستنشاق فهو الذي وردت فيه السنة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن المضمضة قال بعض العلماء قال بالغ في الاستنشاق لينبهه على المضمضة، وقال بعض العلماء لا، لا يبالغ في المضمضة لأن المضمضة ليست كالأنف، الأنف يحتاج أنه يجذب إلى الأعلى، أما المضمضة فقد أحاطت بالفم كله فما سيغرغر، ولذلك اختلفوا على وجهين، قال مبالغة أن يغرغر، وقال بعض من المبالغة أن يدير الماء بشدة في فمه، والأول أقوى على ظاهر النص، لذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والأنف فيه شيء ليس موجودا في الفم، لأن غاية الفم عند اللهات، وبمجرد أن تضع الماء في فمك فهو واصل بدون مبالغة، وإذا أدرته في الفم فهو واصل بدون مبالغة، فالمبالغة بالتحريك ليس لها كبير معنى. ومن هنا قالوا إن المبالغة خاصة بالأنف كما ورد الحديث بها، والفم يغسله ولا يقال مبالغة، بل يجعلها هي السنة أن يدير الماء فيه على الصفة المعتبرة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث لقيط بن صبرة في السنن عنه رضي الله عنه.
قال رحمه الله: وتخليل اللحية.
وتخليل اللحية، تخليل اللحية إذا كانت كثيفة، أن هذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل كف من الماء، أخذ كفا من ماء ثم خللها. نعم.
قال غفر الله له والأصابع.
وتخليل الأصابع أصابع الرجلين واليدين إذا كان الماء يغلب على الظن أنه يصل إلى الأصابع، أما إذا كان يغلب على الظن أنه لا يصل وأنه يحتاج إلى معالجة ما يسمي العلماء بالدلك، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال رحمه الله: ومسح الأذنين.
ومسح الأذنين أنه من السنة، لأنهم يروا أن الحد قد حصل بماذا؟ بالرأس، والأذنان من الرأس حكما شرعيا لا من الرأس حقيقة، لأن الرأس غير الأذنين، هذا وجهنا كونها من السنة وليست بفرض. نعم. وذلك يمسح العمامة ولا يجب عليه مسح الأذنين. نعم.
وغسل الميامن قبل المياسر.
وغسل الميامن قبل المياسر أي أن الله أمرنا بغسل اليدين والرجلين سواء غسلنا اليمين أولا أو غسلنا الشمال أولا، فالأفضل والأكمل أن يبدأ بيمينه قبل شماله، وذلك لعموم قوله: وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. وقال بعضهم إنه واجب بقوله: إذا توضأتم ولبستم فتيامن، والحديث فيه كلام ولكن يحسن بعض العلماء حسنوا بالشواهد، ولكن لا يقوى على الدلالة على الفرضية، لأن العبرة بغسل اليدين سواء كانت اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى، وإذا غسل الشمال قبل اليمين فقد فاتته السنة، ولكن لا يحكم بإثمه ولا ببطلان وضوئه، ليس هذا شرطا في صحة الوضوء ولا بفرض، فاته الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والغسل ثلاثا ثلاثا.
هذا على السنة، أنه إذا غسل ثلاثا فهو أفضل وأكمل، ولا تجوز الزيادة على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم. هذا يدل على أن الزيادة على الثلاث غير مشروعة. واختلف العلماء إذا توضأ فغسل ثلاثا حتى انتهى وضوءه ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل التجديد يوصف بكونه غسلة الرابعة؟ قال بعضهم: يوصف فلا يتوضأ مرة ثانية يجدد إلا إذا صلى بذلك الوضوء أو أدى به عمل كالطواف، والصحيح أنه منفصل عنه، لأن هذا هو حكم الشرع أنه جعل لكل وضوء حكمه مستقلا، وهذا هو الذي تميل إليه النفس أنه يجوز له أن يتوضأ على الوضوء مرة ثانية ولو كان في الوضوء الأول قد توضأ ثلاثا. والدليل على هذا أن الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. ولم يسأله هل توضأ في الوضوء الأول ثلاثا أو مرة أو مرتين، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي جددوا وضوءكم سواء كان ثلاثا أو كان بأقل، لأن كل وضوء أعطاه الشرع حكما مستقلا، فنقول له لا تزد عن الثلاث ما دمت في الوضوء نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتكره الزيادة عليها.
لما ذكرنا. نعم. والكراهة هل هي تحريمية لقوله أساء والإساء لا تكون له في الحرمة، أو تنزيهية؟ أو تنزيهية ظاهر قوله فقد أساء وتعدى، وفي بعضها وتعدى وظلم، كان في بعض رواية كلام، لكن قوله أساء محسنة وظلم محسنة، وهذا يقتضي عدم جواز الزيادة، وأن كراهة تحريمية، إلى التحريم أقرب منها للكراهة. نعم.
والإسراف في الماء
كذلك يكره الإسراف، وظاهر النص تحريمه ولا تسرفه بالنهي.
ويسن
الإسراف. الإسراف أن يغسل بما زاد عن الحاجة، فيفتح الماء صنبور الماء حتى يصب ماء أكثر مما يحتاج، هذا إسراف، فكل ما زاد عن الحاجة فهو إسراف مذموم شرعا فلا يجوز، وهو إلى التحريم أقرب، لأنه أصل عند العلماء أن الإسراف محرم شرعا، أن الله تعالى قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال: ولا تسرفوا، والأصل في النهي التحريم، ولذلك لا يسرف في الماء، يتوضأ بأقل ما يمكن أن يحصل به الوضوء، لأن الزائد إضاعة للمال، وإضاعة المال لا تجوز. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال إتلافه في غير ما منفعه. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.